الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: من الأحاديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.
عندنا في مشخري أضاف حديثين بعد ذلك، ذكر عندك الحديث وعلق عليها،
ذكر
يعني كل أمة تدخل الجنة، فصل التعليق عليها عندك
بعد الثاني. عندنا الخامس عن أبي عبد الله النعمان:
كل أمة يدخل الجنة،
ليس موجود أصلا.
طيب اقرأ الحديث: كل أمة يدخل الجنة، وحديث كل بيمينك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. قال الرابع عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحيانا على وجه راتب، كما في يوم الجمعة خطب يوم الجمعة وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة. قام عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس، ومن ذلك موعظته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة، من أحب أن يرجع إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وأما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت يعني خافت، وذرفت العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسونها. ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه لسفر أو غيره، فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. ولهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، ومعناها أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذن
نعم، فإذا أفردت التقوى دخل فيها دين كله من فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا اجتمعت التقوى مع البر وتعاونوا على البر والتقوى كانت التقوى لاجتناب المنهيات والبر لفعل الواجبات، فبين البر والتقوى أيضا عموم وخصوص. فإذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيها البر، وإذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى. يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله يدخل فيها البر. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكر معا اختصت التقوى باجتناب المنهيات والبر بفعل الأوامر، وهذا كثير في القرآن والسنة، ولابد أن نلاحظ هذا المعنى. كما بين الفقير والمسكين، فإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع الفقير والمسكين كما في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، كان الفقير للمعدم وكان المسكين لمن لم يجد الكفاية. ومثله الإسلام والإيمان كذلك، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا افترقا. وهذا المعروف بالقاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا هو المراد من مثل هذه الألفاظ في تلك المباحث. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، لأن من لم يتفطن له يظن أن هذه المصطلحات قد تفسر بغير معانيها، وإنما هي في الحقيقة تحت هذه القاعدة، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. ومن هنا نشأ القول بأن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، فالذين رأوا أن الإسلام هو الإيمان أتوا بالأدلة عند الافتراق ليس عند الاجتماع، وإنما أتوا بالأدلة عند الافتراق، فدخل كل واحد في الآخر فقالوا هما واحد. ولو أنهم أتوا بالأدلة عند الاجتماع لتبين الفرق بين الإسلام والإيمان. ولهذا في حديث جبريل في الصحيح عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذن هذا جواب وهذا جواب، فلو كان واحدا ولا فرق بينهما لكان الجواب واحدا، ولما سئل النبي عن هذا وحده وهذا وحده. فإذا هذا الملحظ مهم جدا في باب التعريفات، أنك تلحظ هذه الألفاظ التي تتناوب مع غيرها أو يكون بينها وبين غيرها العموم والخصوص. فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالتقوى أبلغ موعظة لأنها تجمع الدين كله. فإذا قيل لك اتق الله معنى القرآن بجميع صوره والسنة بجميع أحاديثها داخلة في هذه اللفظة، هذه اللفظة فهي لفظة مجملة تتضمن تحتها الدين كله. ولهذا البر مرادف للدين، التقوى مرادفة للدين، العبادة مرادفة للدين، الإسلام مرادف للدين، الإيمان مرادف للدين، وهكذا. إذا قيل له اتق الله، إذا قيل له أسلم، ولهذا كان النبي يخاطب الناس هكذا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب هرقل قال أما بعد أسلم تسلم. ما معنى أسلم؟ كل هذا الدين في هذه الكلمة، كل هذا الدين في هذه الكلمة أسلم، أي أسلم الإسلام الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. استسلم لله بالتوحيد وانقد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله. نعم.
قال إذن فلا بد من علم ولا بد من عمل.
وهنا هذا ملحظ آخر وقاعدة أخرى. يقول عثيمين رحمة الله عليه في بيان التقوى أنها لا تكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كانت بفعل الأوامر واجتناب النواهي إذن لا بد من العلم بالأوامر والنواهي. إذا كانت التقوى هي التزام الأوامر وفعل الأوامر واجتناب النواهي فمعناه ماذا يا إخواني؟ معناه أنه لا بد من العلم بالأوامر والنواهي، إذ كيف تمتثل ما تجهل؟ فباب الامتثال مبناه على العلم، بل باب تكليفك بالشرع مبناه على العلم، فلا تكليف لك بالشيء إلا بعد العلم به. فمن بلغته الشريعة لزمه العمل به، أما إذا ما بلغته الشريعة فإنه لا يحاسب عليها، ولو في ذلك ترك واجبات أو فعل منهيات. ولهذا كان المسلمون في الحبشة في زمان الوحي لا يبلغهم الأمر إلا بعد مدة، وما كانوا مكلفين به. ولهذا قعد شيخ الإسلام هذه القاعدة أن الشرائع تلزم بالبلوغ، بالبلوغ. قال الله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ، فمن بلغته الشريعة على وجه يفهمها فقد قامت عليه الحجة، كما قال السلف فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى. فالشرائع تلزم بالبلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه المسلمون في المدينة إلى بيت المقدس بعد نزول النسخ من بيت المقدس إلى الكعبة، ومع ذلك صلى قوم إلى بيت المقدس كما كانوا يصلون. فجاء رجل وهم يصلون، والحديث في الصحيح، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فدار وهم كذلك. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث المخطئ في صلاته، فإنه أيضا كان يصلي صلاة باطلة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يكن يعلم ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى، ولم يؤثم. فدل هذا على أن الشرائع تلزم بالبلوغ. وفي أثر حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلى غير ذلك. فقال صلة فما تنفعهم، لا إله إلا الله، لأنهم لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. إذن هذه قاعدة عظيمة، أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. ولهذا الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. إذا هضمت هذه القاعدة التي ذكرت عليها الآن بعض الأدلة المختصرة، وإلا فالأدلة عليها بالعشرات إن لم يكن بالمئات، بل هي من أصول هذا الشرع. إذا عرفت هذا تبين لك القول في مسألة العذر بالجهل للمسلم الذي يقع في ناقض بلا عناء ولا تعب. ولهذا أنا أقول بأن الفتية بأنه لا عذر للمسلم الذي يقع في ناقض بجهله، أقول هذه الفتوى تخالف الأصول وتخالف النصوص وتخالف الإجماع على التفريق بين النوع والمعين، وأنه يفرق بين المعين الذي يقع في المخالفة وبين الحكم على المخالفة، وقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. ما أدري أنا ما هذه الأدلة القوية التي يحصل الاعتماد عليه، مع أني أعلم أنهم يقولون ما ندري نحن ما الأدلة التي تعتمد عليها. أعلم أنهم يقولون ذلك، وأقول الأدلة التي تعتمد عليها هي أن الشرع لا يلزم إلا بالبلوغ. أن الشرع لا يلزم إلا بالبلوغ، هذه القاعدة، هذه من كلام العلماء، هاتوها من كلام العلماء كما عودناكم دائما، ما نتكلم شيء إلا من كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام وغيره. قاعدة أن الشرع لا يلزم إلا بالبلوغ، قاعدة التفريق بين النوع المعين، قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ثم أدلة القرآن والسنة لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له. ولا أريد أن أستطرد، فكما قلت لكم الشاهد أن الأدلة الشرعية لا تلزم الإنسان إلا بعد بلوغها، فإن دخلنا وهو أقوى ما يستدل به هؤلاء في نفق الظهور والخفاء وأن الشرك ظاهر، وجل الذين يناقشون هذه المسألة يناقشونها بظهور الشرك ومعناه، ولا يناقشونها بظهور المفردة منه ومعناها، فإن الشرك لا يجهل، ولكن أن تدخل هذه المفردة في هذا أم لا، هذا الذي يخفى، وهم يناقشون بالأصل. القرآن كله مليء بالتحذير من الشرك، ليس هناك معنى أظهر من الشرك والتوحيد، ونقول هذا المعنى عرفه من وقع في مفردة من مفردات الشرك، ولهذا ترك الشرك إلى التوحيد. فإذا قال قائل وهل هذا من التوحيد واجتناب الشرك، نقول لا، ليس هذا من التوحيد واجتناب الشرك، لكن خفيت علي هذه المسألة، مثل ما تخفى على من يحلب بأبيه شرك. هل تناقشه بأن الشرك ظاهر؟ ومثل ما يخفى على الإنسان الصلاة والصوم والزكاة والحج في بعض أزمنة الفترات، وهل الصلاة تخفى والصوم والحج والزكاة؟ إذن مسألة الظهور والخفاء نسبية، وعلى كل حال من أراد أن يضبط هذه المسألة فليرجع إلى أصلها. وكل مسألة إن ناقشت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بصورة محدثة معاصرة تظن أنها يختلف حكمها قوانين وضعية ووضع محاكم وكذا، ابتعدت عن أصل المسألة. إن ناقشت مسألة الإيمان بنقل عند عالم أو كذا يقول والعمل كمال، ولم تفرق بين كلمة الأحد والجنس، لم تهضم المسألة. إذا ناقشت الأشاعرة وأن من أهل العلم قال هم أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة وكذا، وصرت تبعد القول فيه معتمدا على هذا، لم تهضم أصل القول في الأشاعرة. إن نظرت إلى وقائع الأعيان أو بعضها في مسألة الخروج على السلطان فلم تهضم أصل المسألة. إن ناقشت بعض النقولات وبعض الفتاوى في العذر بالجهل لن تهضم أصل المسألة. ارجع الى الاصل تسترح، ارجع الى الاصل يتضح لك الامر. فالشرائع لا تلزم بالبلوغ الا بالبلوغ، ايا كانت تلك الشريعة، كانت في اصول او في فروع، كانت في مسائل ظاهرة او خفية، فان الظهور والخفاء بتعلق بالمكلف نسبي، اما في حد المسألة فهذا امر معروف. لهذا انا اقول هذه المسألة ظاهرة باعتبار الادلة، هذه المسألة خفية، هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة، هذه المسألة اما ان هذه المسألة معلومة لدي بالضرورة، حينما تتعلق بالمكلف يختلف حكم كلمة تتعلق معلومة بالضرورة او ظاهرة. فإن المصطلح الذي أتكلم فيه أنا بالنسبة لك معلوم بالضرورة ظاهر، لكن لو جئنا الآن بعمي سيقول يا شيخ منذ أن بدأت الدرس إلى الآن وأنا لا أفهم شيء. لقد سألني سائل، أرسل إلي سائل الآن قبل ما أبدأ الدرس، يقول أنت قلت بأن فلانا ليس على جادة السلف، ما معنى ليس على جادة السلف؟ مصطلح على جادة السلف، أنا أذكر هذا ذكرناه في الفتاوى أمس، فاليوم بيسألني ما معنى على جادة السلف. إذن اللفظ ده بالنسبة لنا نحن لم نفسره، لماذا؟ لأننا نعتقد أن من نخاطبه يعرف حينما تقول فلان ليس على جادة السلف أنه معلوم بالنسبة له، لكن لعل هذا الذي يسأل أول مرة يسمع هذا المصطلح، ما معنى ان فلان ليس على جادة السلف؟ بل اقول لك ان مصطلح السنة، ان مصطلح التوحيد يخفى على كثير من الناس، ان تفسير لا اله الا الله تخفى على كثير من الناس، ان تفسير محمد رسول الله يخفى على كثير من الناس. فهذه قاعدة انتبهوا اليها، التفريق بين كون المسألة ظاهرة في نفسها وبين كون المسألة ظاهرة للمكلف. من لم يفرق بين المقامين وقع في التباس شديد، وظن أن ظهور المسألة باعتبار الشرع يلزم من ظهور المسألة باعتبار المكلف، ولهذا يرتب الحكم عليه، يقول هذا وقع في مسألة ظاهرة. التفريق بين كون المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة وبين كون المسألة معلومة للمكلف بالضرورة. كثير من الناس يقول أنا قلت لامرأتي أنت حرام عليك أمي، تقول له ماذا تقصد بهذا؟ قل ما أدري، يعني أنت ما تعرف أن من قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي هذا بيسمع لنا ظهار في الشريعة؟ يقول أول مرة أسمع هذا، وهذا موجود في سورة المجادلة. فهذا أمر ينبغي التفطن له حينما تقرأ ذلك في كلام العلماء، لابد أن تفرق بين كون المسألة ظاهرة باعتبار أدلتها في الشريعة وبين كون المسألة ظاهرة باعتبار المكلف، بين كون المسألة معلومة من الدين بالضرورة باعتبار الشريعة وبين كون المسألة معلومة بالضرورة للمكلف. الصلاة مسألة ظاهرة أو خفية؟ معلومة من الدين بالضرورة أو خفية؟ ظاهرة ومعلومة من الدين بالضرورة. الصوم كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك. فما لا هذه المسائل تخفى في بعض الأزمان في بعض الأماكن عن بعض المكلفين، أترى أنه يكلف بها مع خفائها عليه؟ الجواب لا. فلابد من التفطن لهذه المسألة. الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا أنواط ذات أنواط
كما لهم ذات أنواط. هذه المسألة قالها هؤلاء الحدثاء العهد بالكفر، يقولها أبو بكر أو عمر؟ لا. لماذا؟ لأنها بالنسبة لهم ظاهرة، وبالنسبة لهم معلوم النهي عنها بالضرورة، لكن بالنسبة لهؤلاء ليست ظاهرة. اجعل لنا ذات أنواط، شجرة ننوط بها أسلحتنا، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي الله أكبر إنا سنن، وجعلها مثل مسألة قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. ولهذا جاء الحديث بماذا؟ ونحن حدثاء عهد بكفر. ونحن حدثاء عهد بكفر، لا تربط العلة بهذه فتقول كان حديث عهد بكفر وهذا حديث عهد بإسلام وسنة. فإن كثيرا من الناس لا يسمع عن التوحيد بمفرداته وشرك مفرداته، بل يسمع عكسه، يسمع أن مدد يا بدوي من محبة الصالحين وليست من الشرك، أن مدد يا بدوي معناها مدد يا رب البدوي، أن الذين ينهون عن مدد يا بدوي قوم يكرهون آل البيت فنشأ على هذا الأمر. إذن هذه مسألة نسبية، وعليه نعود إلى الأصل، وهو أن الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، وأن تقوى الله بفعل الأوامر والنواهي لا تكون إلا بعد معرفة الأوامر والنواهي. ولهذا العلم يختصر في كلمتين، الكلمة الأولى العلم بالله، والكلمة الثانية العلم بأمر الله. الأولى العلم بالله، والثانية العلم بأمر الله. فمن علم بالله وعلم بأمر الله كان عالما، ويجهل الإنسان على قدر ما يجهل. وبهذا أنا أقول، وقد تنوعت سماعاتي لكل من تكلم في عدم الإعذار بالجهل فيما استطعته، فلم أجد حرفا يشكل علي رده في هذا الباب. أقول لم أجد حرفا، وليس لم أجد كلمة، فضلا عن رسالة فضلا عن أصل. وإني لأعجب، أشد العجب ممن يتكلم في مسألة الإعذار بالجهل. وكما قلت لكم أنا أعلم أعلم أن هناك من يقول ونحن نعجب كذلك، كيف هذا؟ ولكن نقول لله في خلقه شؤون، وحسب الإنسان أن يناقش المسائل بتجرد وعلم. ونرجو سواء، أقول هذا الكلام، أرجو أن من ناقش هذه المسألة، مسألة الإعذار، بضوابط وأصول وخفي عليه الحق، أن ينال في ذلك الأجر. ولا نضلل من لا يرى الإعذار إذا كانت طريقة طريقة العلماء وأصول أصول العلماء. أما أن تناقش المسألة بأصول المعتزلة من التحسين والتقبيح، من البعد عن أصول المنهج السلفي وإلغاء قواعد السلف، فهذا أمر غير مقبول. أما أن تكثر الخصوم فهذا أمر غير مقبول. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم.
بس عرفت القاعدة؟ قال شيخ الإسلام،
قال: ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم.
يبقى هذه القاعدة اللي ذكرنا لكم قاعدة أهل العلم، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم، ولا يستثنى من ذلك شيء. نعم. قال أكمل.
قال: ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها، والوجهان في كل من ترك واجبا.
هذا معروف، وكما قلت لكم أدل دليل عملي ما كان يجرى عن المسلمين في الحبشة، قد كان الأمر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يبلغ المسلمين في الحبشة؟ بعد مدة. كذلك أيضا حتى في المدينة، حتى لا يفرق أحد بين دار الإسلام ودار الكفر، حتى في دار الإسلام، حتى في دار الإسلام، فإن الصحابة صلوا إلى بيت المقدس مع نزول النسخ. نعم.
قال: فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها، والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة، أو لم يزكي أو أكل حتى تبين.
النبي نفسه لما فتواه للصحابة عمر رضي الله عنه وعمار لما أجنبا، هذا ترك الصلاة وهذا تمرغ كما تتمرغ الدابة، يعني لم يتيمم التيمم الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهما بشيء فيما مضى، وإنما قال لعمار كما في الصحيح: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب يديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. المرأة التي استحيضت 7 سنين، الرجل الذي أخطأ في صلاته والنبي يقول صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، علي بن حاتم الذي كان يمسك في رمضان على الخيطين، الخيط الأبيض حبل والخيط الأسود حبل، فيأتي بالحبلين وينظر فيهما، فإذا تبين له هذا من ذاك أمسك. إذن متى يمسك؟ بعد دخول الوقت بمدة. إذن كان يفطر ويأكل في زمن الإمساك، فما أمر النبي شيء. ماذا أقول لكم؟ يعني ماذا أقول لكم؟ هذا واضح جدا في السنة ولله الحمد. اما بقى القول حديث ذات انواط ده اصل شرك اصغر، وهذه اصل احكام، واذا انا مت فحرقوني اصل هذا في الصفات، واذا كذا اصل هذا، وكأن عندك محكما يقول الشرك مستثنى الشرك مستثنى. انا اريد لفظة الشرك مستثنى من قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، من قاعدة الشرع لا تلزم البلوغ، حتى اضعها فوق رأسي مثل ما قلت لكم، هكذا قاعدة يقول شيخ الإسلام الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، أنا أريد قاعدة أضع على رأسي. أي فهم صدر فيه كلام العلماء؟ أحد إخوانكم صنف كتاب فذكر مسألة وأتى بأشياء استنبطها، قلت له لا تستنبط شيئا إلا بعد النقولات، أي شيء تستنبطه ضع عليه نقلا من السلف، صدر لي فهم السلف، انا ما اريد فهمك، شبعنا بقى من هذا، شبعنا من فهم القرضاوي ومن فهم علي جريشة ومن فهم ندوي ومن فهم مودود ومن فهم سيد قطب ومن فهم عمر عبد الرحمن ومن فهم أسامة بن لادن ومن فهم حسن ومن فهم حويني ومن فهم، شبعنا مللنا هذا الامر، مللناه. الفهوم الخاصة التي تشكل جماعات وطوائف وأحزابا وأفكارا، لا، نحن نريد أن من يصدر شيئا في الفهم ويتكلم في قضية يسند القضية إلى فهم السلف الصالح، بحيث يكون الفهم مرتبطا بالنقول، فهم مرتبط بالنقولات، هذا هو. نعم. ها غيره؟
قال
خلاص عرفنا اللي في النقل هذا. ها
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد.
ياه ياه يعني مسألة بالحجم هذا. أصل الأصول التفريق بين نوع معين. للأسف بعض الناس الذين ينقشون في هذه المسألة حينما نقول لهم هذه القواعد كأنما يقولون لنا بلسان الحال دعونا من هذه الأمور الصغيرة، هذه ما تفهمون، ما نخالف المعين والنوع، لكن هذه مسألة ظاهرة، هذه مسألة كذا، واعتبرون أن هذه المسألة من مسائل السطحيين، من مسائل السطحيين، من مسائل بادي الرأي، ويستهينون بهذا. هذه محكمات وليست هي من المسائل السطحية أو مسائل المعلومة المعروفة. ارجع، طيب طالما معلومة معروفة ارجع لها وتحكم إليه. انتبه، انتبه لهذه المسألة. قال وهذه المسألة،
وهذه أول مسألة
تنازع، اللي هي أي مسألة؟ أعدها حتى تعرفوا أول مسألة. ونحن نبهنا على هذا، مسألة العذر بالجهل انطلق من التفريق بين النوع والمعاين، انطلق من قاعدة الشرائع لا تلزم إلا بالعلم، انطلق من قاعدة توافر شروط الفهم عليه مبني على النوع والعين، انطلق من هذا، انطلق من أصل الشريعة في مقاصده، كما في الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إلي العذر منه أو عدم العذر، العذر. يبقى مقصد، يبقى هذا مقصد. ومن هنا النبي لما جاء ماعز، يا رسول الله زنيت، أصبت حد من فضيلي، زنيت أصبت حد من فضيلي، قال لعلك قبلت، لعلك 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 لعلك، حتى جاء باللفظ الصريح. والنبي يعرض أولا. وقد جاء في الصحيح أيضا أن رجل أتى النبي قال أصبت حدا وكذا فطير، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرجل فقال كذا، فقال صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون هذا علم النبي أنه في شيء لم يستوجب حدا، لأنه إذا بلغت الحدود السلطان فلا يجوز أن نتنازل، أن يتنازل عنه. إذن هذا مقصد من مقاصد الشريعة العامة، هو لا أحد أحب إلي العذر من الله. فانظر ماذا يقول ابن تيمية، ماذا يقول أبو العباس ابن تيمية، ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا لماذا أقول هذا؟ لأنه صار معترك، نترك أصول الدين وأصول الشريعة وتعليم الأمة السنة الوارد عن سلف، وننشغل ابن تيمية كان أبو العباس ولا كان شيخ الإسلام؟ يصلح نقول شيخ الإسلام ولا ما يصلح نقول شيخ الإسلام؟ أقول ابن تيمية ولا أقول أبو العباس ابن تيمية ولا أقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، هو شيخ إسلام. انتقلوا إلى ما بعد ذلك، لا تشغلون، لا تشغلون شقشقة طبوليات، لا تشغلون. نعم.
وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول
عن السلف والأئمة ها
من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه
بين الإطلاق والتعيين، هذه القاعدة الذهبية. لا يزني الزاني إحنا نزني مؤمن إذن يكون كافر، أو من لا يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون إذن يكون كافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذن هذا وقع في كذا إذن يكون كافرا. هذه المشكلة. ولهذا كما قلت لكم جاءني واحد وقال عندي 50 إجماعا على عدم الإعذار بالجهل، مما شوفني أن ألتقي معه اللقاء الخاص، واجتمعت معه في حقل بعيد، وقلت في حقل لشيء سأذكره الآن، فقلت له هات الإجماعات. فلما أتى بالإجماع الأول، إذا بالإجماع الأول كذا الإطلاق والتعيين ومن كذا، ف فقلت إذا قلنا ومن سيكون 500 إجماع، مئات الإجماعات وليس 50 فقط، أنت ما جبت إلى 50 إجماع، هذا مئات الإجماعات في هذا الباب، هات إجماع واحدا خاصا في هذا. ما استطاع لهذا تصبب عرقا، مع أن كنا في الحق في الخلاء في الفضاء، تصبب عرقا وراح دورة المياه مرة واثنين، يعني يروح ويجي ليه؟ ضغطت نفسك هذه الضغطة. 50 إجماعا يا رجل على عدم العذر، ده حتى الذي يرى عدم الإعذار ما يقول أنا عندي إجماعات، يعني أول مرة نسمع أن الدليل في هذه مسألة 50 إجماعا، لو كان واحدا لما صحت مخالفته تكفينا، كيف عنده 50 إجماع؟ صار يأتي من 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 من. فالتفريق بين الإطلاق والتعيين مسألة مهمة، مسألة مهمة. فرق أن يقال لعن الله النامصة والمتنمصة، وبين زينب النامصة أو المتنمصة. لعن الله شارب الخمر، فرق بينه وبين لعن الله إبراهيم، فرق. ولهذا النبي قال لعن الله من شرب الخمر، وهو الذي قال لما قال الصحابي لمن جيء به وكان يشرب الخمر قال ما أخزاك الله أو قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، فقال لا تلعن، مع أن نبي لعن، لعن شارب الخمر، لكن لما تعلق الحكم بالمعين قال لا تلعن. لعن الله النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، لكن تلعن زينب تلعن كذا أبدا، لا تلعن المعين لكن النوع. فهذه أحكام متى تنتقل من الإطلاق إلى التعيين؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن يستحق المعين هذا الوصف، ولا يستحقه إلا بعد توافر الشروط، العلم وانتفاء الموانع، الجهل، القصد وضده الخطأ، الاختيار وضده الإكراه، إلى غير ذلك من الموانع والشروط، يفرق بين هذا وذاك. نعم.
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار.
انتبهوا يا إخواني، التعبير هذا مهم جدا يا إخواني، التعبير هذا مهم جدا. وهذه أول مسألة من مسائل الأصول، ها؟
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار.
نعم.
وهي مسألة الوعيد.
نعم. مسألة الوعيد. نعم.
فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية
بعيدة. القول نفسه تكذيب، لكن قد يكون الرجل
حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة.
حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية. طيب إذا كان حديث عهد أو نشأ ببادية، نريد أن نترجمها في باب الشروط والموانع بكلمة، ها؟ الجهل. الجهل. ولا نقول المانع أن يكون حديث عام، أو المانع أن يكون، لأنه كلمة الجهل وصف عام يدخل تحت آلاف المفردات، ها؟ حديث عهد، لم يسمع بالحق، كان كذا كان كذا، أي سبب يعود إليه الجهل، أيا كان أي سبب يعود إليه الجهل، ها؟
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة.
بجحد ما يجحده. إخواني، قدامى بن مضعون شرب الخمر يستحلها حلال لمن اتقى وعمل صالح، وما كفر. أقول الحمد لله، الأدلة على ذلك كثيرة. نعم. ها.
لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون رجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو
لم يسمعها أو سمعها، اللي هو بيقول بقى يكفي وجود القرآن بين المسلمين. وجود القرآن، إذا كان نحن بأن 20 سنة بندرس القرآن اللي بين إيدينا وإحنا طلبة علم ودعاء، ويخفى علينا الكثير. يعني موجود المصحف هذا وجوده كده يكفي؟ طب وجوده أنا ما أعرف وجوده ولم يفسر لي يخفى علي أمور وجوده؟ لا، فيه في إنه من يشرك بالله، وفي إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفيه ولو أشركوا لحبط عنه ما كان يعمل، فيه وفيه وفيه، يسمعون في الصلاة ويسمعون على المنابر ويسمعون كذا. إيه والله وهو فهم إن الشرك ترك عبادة الأوثان والأصنام وكذا، لكن ما يدري إن البدوي ذاب إليه شرك. ما يدري. الرؤوس تقول له عندنا إجماعات على الصلاة في المساجد هذه، الرؤوس تقول له احذر هؤلاء الإرهابيين، احذر. تخيلوا لما يكون في حلقة فيها مثل علي الجمعة ده، رأس ده، لما يقول هذه ورقة البعض بيرد على الصوفية فيها، ما لها رد على الصوفية. الصوفية شو بقى الرد؟ اسمع الرد ده. ابن تيمية له كتاب كده اسمه التصوف، ابن تيمية، والمكتبات ده روح المكتبة أقوال، هتجد كتاب كده بعنوان أقوال أئمة السلفية في السادة الصوفية. محمد بن عبد الوهاب في كتبه كده يقول لك قالت السادة الصوفي. إنما احنا في العصر ده ابتلينا بجماعة ما يفهمون. قال لا، يعني انت اصطلحت مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ طب لما ابن تيمية وابن عبد الوهاب صوفية، امال بتحاربهم الليل ونار ليه؟ امال بتؤكد ان ابن تيمية ده ليس من السواد الاعظم، لان مات في سجنه وراح اندفن كده، محدش كان معاه، ليس مع السواد الاعظم. قال لا، امال ابن عبد الوهاب اوعى تكون وهابي، يا وهابي. ده طلع ابن عبد الوهاب بيقول السادة الصوفية. طالما بيقول السادة الصوفية، على الأقل هو من عبيدهم، من مواليهم، ومولى القوم من القوم. طب إذن الخصومة مع ابن عبد الوهاب ليه؟ طالما ان هو بيقول قالت السادة الصوفية، الخصومة مع ابن تيمية طالما ان كتابه التصوف ده مدح للتصوف. بس هو هذا الرد. طبعا اللي جالس بيضحك، واللي جالس بيظن هي هذه الأدلة. فما كل أحد يا إخواني سمع الذي تسمعون يا إخواني، يعني يسمعه طلاب العلم عند أهل السنة والجماعة، ما كل أحد وعليه. فإن هذه القاعدة التي تمثل أصلا عظيما، هذا من الأصول، أصول الدين الذي حصل بها الافتراق بين أهل السنة وبين الفرق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم. في الأسماء والأحكام.
أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده.
سمعها ولم تثبت عند. طيب. سمعها وثبتت.
ها؟ أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها.
يبقى واحد لم يسمعها. اثنان سمعها
ولم تثبت عند.
ثلاثة سمعها وثبتت عنده لكن عارضها معارض، من تقييد، من تخصيص، من نسخ، من إلى آخر. فإذا قام بالمجتهد شيء من ذلك وهو يريد الحق ويسعى إليه، ليس منضما إلى طائفة مبتدعة منحرفة، فإن هذا يكون معذورا إذا أخطأ الحق. فإن عمر رضي الله عنه حكم على حاطب بأنه منافق بموجب ما عنده، ولم يكن مصيبا في نفس الأمر، فليس حاطب منافقا، ولكن حسب عمر أنه انتهى إلى ما يعلم. نعم.
وكنت دائما أذكر الحديث.
طيب غير هذا القاعدة. نعم.
بعدها شفنا بعد ما ذكر الحديث قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم. نعم. ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ.
ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. يبقى الأول لا يثبت التشريع إلا بعد العلم. هنا يقول شيخ الإسلام: ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. من لم يبلغه الخطاب فما يثبت حكمه في حقه ويكلف إذا لم يأتي به يكون آثما لأنه ما بلغ.
قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ.
لأنذركم به ومن بلغ.
وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نفس هذا الذي ذكرنا وقعدنا بأدلته. نعم.
ومثل هذا في القرآن متعدد، بيان سبحانه
متعدد القرآن من أوله إلى آخره هكذا. نعم.
ومثل هذا في القرآن متعدد، بيان سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذب.
ومن علم أن محمدا رسول الله
فآمن بذلك
الإيمان المجمل، علم أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم فآمن
ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه.
تمام. ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لا يبلغه.
فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة.
انتبهوا. واحد يشرح للعبارة النفيسة الكبيسة الثمينة من عبارات شيخ زمدي. فإنه
إذا لم يعذبه على ترك الإيمان فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى.
يبقى هنا إلا بعد البلوغ الأولى. فإنه
إذا لم يعذبه،
جبت هذا ما عندكم
على ترك الإيمان بعد البلوغ.
العبارة تابع معه بس العبارة. فإنه إذا لم يعذبه،
قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى.
نعم. يعني إذا يبقى الأولى فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان
بعد البلوغ
يبقى هنا إلا بعد البلوغ. إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ، لأن الله قال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: رسل مبشرين ومنذرين. فمن لم يبلغه الإيمان ونشأ في بادية ما سمع عن الإسلام، فإذا لم يعذبه إلا بعد بلوغ، إذا لم يبلغه في الدنيا ففي الآخرة بالامتحان، فلئلا يعذب على ترك بعض شعائره ومفرداته إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. الأصل وهو الإيمان بالرسول، ما يعذبه الله إذا لم يبلغه إلا بعد حجة، إذا لم تأتي الحجة في الدنيا كانت في الآخرة. فلئلا يعذب على بعض المفردات من باب أولى، من باب أولى لا يعذب على ترك الصلاة إذا لم يكن عالما به عند الإسلام وجهل صلاة وصياما وزكاة وحج، لا يعذب ولا يمتحن لأن هذه لم تبلغ، بلغ الإسلام وهو على الإسلام. إنما إذا لم يبلغ الإسلام ولم يسلم كان حكمه أنه مشرك في أحكام الدنيا وفي الآخرة، لا يعذب الله إلا بعد الامتحان. إنما الذي بلغه الإسلام ولم تبلغه بعض شرائعه فهذا لا يعذب. يبقى المفردات وشعب هذا الإسلام إذا جهلها لم يعذب من باب أولى إلا بعد بلوغي، إلا بعد بلوغي الحج. وعليه نستفيد فائدة عظيمة أيضا، وهي أن العلم المشترط في لا إله إلا الله فلها شروط سبعة، من هذه الشروط العلم المنافي للجهل، أن المراد بالعلم العلم الإجمالي، أما العلم التفصيلي فلا يشترط. وهذا الذي أوقع الذين لا يرون العذر بالجهل في المخالفة في هذه المسألة، حينما قالوا من شروطها العلم وهذا جاهل بحقيقة الدين والتوحيد والشرك فلا تقبل منه لا إله إلا الله لأن شرطها العلم، ولم يفرق بين العلم المجمل الذي هو فهم التوحيد والشرك بإجمال وبه ثبت له الإسلام، وبين العلم التفصيلي الذي قد يجهل الإنسان مفردا من المفردات كما وقع من صحابة وكما وقع من غيره. فقالوا أعظم معلوم الشرك وهو موجود في القرآن، هم يعلمون بالعلم الإجمالي، أما التفصيلي فيجهلون بعض التفاصيل لعدم بلوغ الدليل، فهذا يكون معذورا. ونقول قام به قول الشرك، قام به فعل الشرك، لكنه ليس بمشرك، ولا يقال هذا جاهل بلا إله إلا الله، لكن نقول جاهل بتفاصيل. ومن هنا وقع الحرج عند بعضهم لما قيل له هذا الذي يقع في مفردة من مفردات الشرك اليوم بعد 70 سنة هل يكون الآن مرتدا أو يكون كافرا أصليا؟ لأنه لو قال يكون مرتدا إذا ليس عنده العلم بلا إله إلا الله، لأن المفردة هذه تتنافى مع العلم بلا إله إلا الله. ولو قال أصلي معناه أنه ألغى 70 سنة على الإسلام، ماذا يصنع هذا؟ ماذا يصنع؟ إن قال ارتد فقد أثبت إسلاما بلا علم بلا إله إلا الله، لأن هذا يدل على أنه كان لا يعلم لا إله إلا الله على التفصيل. وإن قال بل هو كافر أصلي ألغى اعتبار 70 سنة لم يظهر منه ناقض، عندنا منذ 70 سنة مسلم واليوم وقع في شرك، لكن الشرك لم يقع عليه لجهله، ولا بد من توافر الشدود في المنع. وهذه من الأصول العظام التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق منذ أول الإسلام. ولهذا ينص علماء السنة على أركان الإيمان فرق الإيمان على الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فأنا أؤمن بالملائكة علما مجملا في خلق لله عز وجل اسمهم ملائكة، نؤمن به. تفاصيل ذلك من أي شيء خلقوا أنا أجهل هذا، ما وظائفهم أنا أجهل هذا، تعرف أحدا منهم أنا أجهل هذا، هل بهذا لا أكون مؤمنا بالملائكة ولم يتحقق في الإيمان بهذا الركن؟ الجواب لا، متحقق في الإيمان بهذا الركن. الإيمان بالرسل، أؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. أنا لا أعلم نبيا اسمه اليسع ولا نبيا اسمه يوشع ابن نون ولا إلى آخره، هل بهذا لا أكون مؤمنا بالرسل؟ أنا أؤمن بالكتب ولا أسمع عن الزبور ولا صحف إبراهيم وموسى وغير ذلك. أنا أؤمن باليوم الآخر ولا أسمع ولا أعرف الحوض. أنا أؤمن بالأسماء والصفات ولا أؤمن بصفة، وأجهل الإيمان بصفة ساق أو عجب أو ضحك، هل لا أكون مؤمنا بالأسماء والصفات؟ هذا أمر معلوم معروف، ولهذا يفرق السنة بين الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. اليوم نحن ما تكلمنا عن مسألة العذر بالجهل، ما تكلمنا، احنا تكلمنا عن مسألة الشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ، والعذر بالجهل مفردة من مفردات هذه المسألة، لا تلزم إلا بالبلوغ. واضح يا إخوان؟ ومن هنا يتكرر الكلام في المسائل باعتبارات. هذا كله تعليق على كلمة العذيمين بأن تقوى الله كلمة جامعة تشمل ماذا؟ لا تكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بالعلم بالأوامر والنواهي، وبناء عليه لا يكون التكليف بالأوامر والنواهي إلا بعد بلوغ العلم، وعليه فإن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم. ومن هنا ناقش مسألة العذر بالجهل، ناقش مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ناقش أي مسألة من مسائل الدين بناء على هذه القاعدة العظيمة. ومن هنا فرقت الشريعة بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم، فهناك جهل لا يعذر به العبد وهناك جهل يعذر به العبد. أما الجهل بأصل الشيء يعذر فيه العبد، أما الجهل بالأثر المترتب كالعقوبة وغير ذلك مع العلم بالتحريم يقام الحد على العبد لأنه تجاوز حد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. إذا علم أنه خالف يبقى عرف أصل الحكم، وهو أنه يحرم علي أن يجامع امرأة في نهار رمضان، لكن لا يدري الأثر المترتب على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. إذا رتب النبي عليه هذا الأمر لماذا؟ لأنه يعلم أن إتيان الرجل المرأة في نهاية رمضان هذا ماذا؟ هذا محرم، لكن لا يدري الأثر. لكن لو افترضنا أن رجلا في بادية وفي مكان لم يسمع عن هذا الحكم أصلا، فصار يأتي امرأة ولا يظن هذا من باب النواقض، النواقض عنده يأكل ويشرب، إيه علاقة الجماعة بالصيام؟ وكل يوم يجامع امرأة بعد صلاة الظهر وما يدري أبدا، ما سمع ولا عنده شيخ ولا عنده علماء في مكان، ما يدري عن هذا. وبعد 20 سنة سمع عالما يقول بأن من مبطلات الصوم الجماع. هذا الرجل عليه شيء؟ هذا الرجل ما عليه شيء، لأنه ما كان يعلم، والشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. هذا مانع وهو الجهل، الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. ثم هناك موانع بعد العلم، يعلم لكن ارتكبه ناسيا، يعلم لكن ارتكبه خطأ، يعلم لكن ارتكبه مكرها. فهناك موانع قبل البلوغ الجهل، وهناك موانع بعد البلوغ الإكراه الخطأ. ليس عليك مجرد فيما أخطأتم به، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو يعلم أنه عبد وأن الرب رب، لكنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذن يعلم أنه عبد وأن الرب رب، صح؟ ومع ذلك لا يسقط الحكم عليه. ما المانع؟ المانع الخطأ، أخطأ من شدة الفرح. طب هذا ما أخطأ، هذا تعمد أن يتلفظ بالكفر، معذور. لماذا؟ لأنه مكره. من كفر كفر كفر، من كفر، من أيما إنسان مسلم كفر بعد إيمانه، من كفر بالإيمان بعد ما، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره يبقى عالم ويعمد اللفظ يقصده، لكنه لا يقصد الكفر للإكراه. وإلا لو لم يكن مكرها وقصد اللفظ ولم يقصد الكفر، فلا عبرة بعدم قصد، يكون كافرا. فسب الله وقال والله أنا ما أقصد، أنا كنت أمزح كده، بمزح شوية وكذا، ها؟ نقول كافر. لا يستثنى من هذا إلا المكره، إلى من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. يبقى هناك موانع نتيجة عدم بلوغ النص، وهناك موانع بعد بلوغ النص. ومن هنا يقول شيخ الإسلام، فإما 1 لم يبلغه النص، 2 أو بلغه ولم يثبت عنده، 3 أو بلغه وثبت عنده لكن ظن أن معارضا له. من هنا لا تبحث مسألة العذر بالجهل بفتوى الشيخ فلان، مسكين أنت، لأن أنا أستطيع تجيب لي فتوى الشيخ فلان أجيب لك فتوى الشيخ علام. طب وخلاص انتهت المسألة، أنا أريد أن تفهم أصول الشريعة، أنا أريد أن تفهم أصول المسائل، كن طالب علم لا تكن طالب مسألة. طالب المسألة لا يمكن أن يكون طالب علم أبدا. يا أخواني يا أخواني، أنا إنسان أعد أمامكم الآن، والله لو أنا عندي صداع في الرأس مش أستطيع أتكلم، يجيك تأتي الواحد يا أخي تكلم، في لسانك بيوجعك؟ لا لا، لساني ما يوجعني. أمال إيه؟ بطني. طب وإيه علاقة بطنك بلسانك؟ تأثر لسان بطني. هو هكذا العلم، هذه المسألة تتأثر بخلل هنا وبخلل هنا وبخلل هنا. لا تكن طالب مسألة، كن طالب علم، تأصل حتى يفهم أصول النقاش في المسألة. فمسألة عذر بجهل، لا 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 ما في عذر. نعم ليه؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقطع، قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ، وعندنا كتاب كده في العذر بجهل، هو عبارة عن فتاوى. أنا أريد كتاب الأصول، أنا أريد كتاب الأصول في المسألة، لأن العذر بالجهل ينطلق من أصول قواعد. هل العلم، هل الشرع يلزم قبل البلوغ؟ حكما لم تبلغه الدعوة وكذا؟ هل من وقع في الشرك أو في الكفر يقع الكفر عليه؟ هم معنا يقولون بالتفريق بين النوع المعين. تقول له لماذا هذا ما كفر؟ اللهم أنت عبدي، لك وجود مانع لأن في فرق بين النوع المعين. تقول له لماذا عمار بن ياسر ما كفر؟ يقول لك لوجود مانع وهو الإكرام. ومعك في العذر بالجهل، لماذا المخطئ في صلاتي أعذر؟ لأنه جاه. معك 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 معك، حتى إذا أتى إلى مفردة من مفردات الشرك قال لا، الكفر أنا معك فيه لكن الشرك لا. الله ما تكلم، يقول لك معذور بجهل. الله ما يحب، يقول لك معذور بجهل. طب هذا عنده استغاثة بغير الله، غير معذور بجهل. لا نص ولا قاعدة ولا كلام إمام سلفي يفرق، لا نص لا قاعدة لا قول إمام سلفي، كلها كلمات معاصرة، كلها كلمات معاصرة. لا نص لا قاعدة لا فهم سلفي. من هنا أنا أريد أن تكون المسألة بالنص والقاعدة والفهم السلفي. عذر بجهل، حكم بغير ما أنزل الله، إيمان، أي مسألة من هذه المسائل. نريد النصوص، نريد القواعد، نريد فهم السلف. إنما تبحث معك مقطع مجمعه أقوال العلماء في العذر، أقوال العلماء في إيمان، أقوال أقوال أخير، ما في، ما يصلح، ولن تفهم المسألة ولا أصول المسألة. نعم طيب. يبقى هذا الكلام قلنا شيخ إسام أكد هنا على إيه؟ أقول
قال شيخ الإسلام في آخره: وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك.
لا، الأولى اللي قعدت فلا يلزم، أول حاجة قرأتها.
قال ومن علم أن، قال ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ.
نعم،
قال ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ.
بس نعم. عندك إيه؟ خلاص عرفنا. نعم،
بعض الإخوة شخنا.
نعم،
بعض الإخوة أرسل فتوى ويريد أن تقرأ عليه
فتوى. ما يرسل لنا نقلات عن السلف، يرسل لنا قاعدة، يرسل لنا فتوى ليه؟ يعني فتوى في إيه؟ فتوى في إيه؟
في مسألة وصف الشرك قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة.
وصف الشرك من غير ما نسأل، هو الشرك يا أخواني بيترتب وصفه على بلوغ الحجة ولا بيترتب وصف المعين بين مشرك على بلوغ الحجة؟ في فرق بين وصف المعين بينه مشرك ووصف الشرك وبينه شرك. هو الشرك منتظر حجة عشان يبقى شرك؟ الشرك شرك والكفر كفر، في نفسه شرك في نفسه كفر. هو المسألة وصف الشرك بين شرك أو كفر ولا عدم وصفه، هذا مترتب على حجة. المعين مشرك ولا كافر، هو هذا اللي بيترتب عليه. إنما أنه شرك أو كفر، الشرك قبل بلاغ الحجة شرك، الشرك قبل ما يبعث النبي إلى قومه هو شرك. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لعلهم يهتدون. ما أتاهم من نذير لكن هو شرك هو كفر. هات اقرأ.
قال لبعضهم قال وإنما الإشكال في إطلاق وصف الشرك عليه قبل قيام الحجة الرسالية.
ده كلام مين؟ كلام واحد معانا إمام نسمع، كلام واحد من تحت بير السلم نسيبه من تحت بير السلم. نعم فركوس فركوس لا لا صار له انحرافات، بس هات طالما فركوس عشان نسمع شيئا جديدا عنه. ها يقول
قال وإنما الإشكال في إطلاق وصف الشرك عليه قبل قيام الحجة الرسالية. والصحيح أنه يثبت إطلاق اسم الكافر والمشرك المتحقق على فاعله قبل بلوغ الحجة الرسالية.
صح. فهذا المشرك الأصلي ده مشرك، فعمر بن لحي ده مشرك، وابو النبي مشرك، أم النبي مشركة. الاسم ده موجود وعلى المعين الذي لم يثبت له إسلام موجود، ما في مشكلة، كلام صحيح. وبعدين
قال لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
صح.
فهؤلاء مع شدة جهلهم وضلالهم فقد سماهم الله تعالى كفارا ومشركين قبل مجيء البينة التي هي رسول من الله أرسله ليدعو الناس إلى الحق المبين.
شوف أنا قبل ما نكمل كلامه أيا كان إنزل كان صواب بنصوبه زي ما احنا قلنا في الصواب هذا، لكن أنا أقول لك شوف سمعت تقريبا جل كل ما يتكلم في المسألة، أقول لم أجد حرفا مشكلا ليس كلمة. شوف الكلام الآن المدخل قوي هو إن الشرك والمعين مشرك قبل البلوغ. طيب وعليه انتبه هترى الآن كيف يكون. ها
قال وهي رسول من الله أرسله ليدعو الناس إلى الحق المبين ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فدل ذلك على ثبوت وصف الكفر والشرك قبل البعثة المحمدية.
جميل.
وقبل قيام الحجة الرسالية.
جميل.
بل إن أول شرك وقع في الأرض هو شرك قوم نوح عليه السلام، ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان والأصنام بشبهات زينها الشيطان لهم.
جيد.
وهذه الأصنام والأوثان لم تعبد في بادئ الأمر، فلما نسي العلم ونسخ وانتشر الجهل عبدت،
كما في أثر ابن عباس في الصحيح. نعم.
فكانوا مشركين كافرين قبل أن يبعث الله نوحا عليه السلام.
صح. أول كلام صحيح إلى الآن كلام صحيح. ها.
أول رسول إلى أهل الأرض يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه، فدل ذلك على أن اسم المشرك ثابت قبل بلوغ الحجة الرسالية.
صح.
وذلك تأسيسا على ثنائية الإيمان والكفر في باب الأسماء والأحكام.
طيب يعني موجود كفر وموجود إيمان، موجود شرك وموجود توحيد. نعم.
فلا منزلة بين المنزلتين.
صح.
فالكفر ضد الإيمان باتفاق المسلمين لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم.
كما بينته بالتفصيل في فتوى سابقة.
جميل.
وهذا بخلاف العقوبة والعذاب في الدارين، فإنما يكون بعد قيام الحجة الرسالية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
وقوله تعالى
انتبههم لأن يبدو قربنا هو يبدو قربنا. ها.
وقوله تعالى وما
ده بخلاف العقوبة. الوصف بيستحقه المشرك مشرك قبل بلوغ الرسالة، الكافر كافر قبل بلوغ الرسالة، إنما أنه يعاقب هذا المشرك أو يعاقب هذا الكافر في الأخرة ده شأن آخر. كلام صح إلى الآن صح. هيه. وبعدين
وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
صح.
وعليه يتبين
وعليه يتبين
أن من أشرك بالله الشرك الأكبر كعبادة غير الله والتقرب إلى ما سواه فهو مشرك كافر من حيث الوصف والتسمية قبل بلوغ الحجة الرسالية وبعد قيامها من باب أولى، لكنه قد يعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة في الدارين فلا تتم إلا بعد البيان وإقامة الحجة للإعذار، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو يعيش في بلد جهل أو نشأ في بادية نائية لكن لا يزول عنه الوصف والتسمية إلا بالتوبة المستجمعة لشروطها. وفي هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله اسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم علي أو مقدم عليها كما كذلك واسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهل قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا وللمزيد من الإيضاح يمكن مراجعة فتوى في حكم الذي يسجد للقبر ويطوف به هذا ولا يفوتني هذا ولا يفوتني أن أذكر أن أهل السنة يفصلون في الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية بين ما لا يحتمل إلا الكفر فقط وبين ما يحتمل الكفر وعدمه وقد بينت ذلك في فتوى وذكر اسمه.
طيب هنا الكلام ده منضبط جدا من أوله إلى آخره بالحرف الواحد على وجه وخطأ 100% هو استدل بكلام شيخ إسلام وسنأتي ببيان خطأه من كلام شيخ إسلام على وجه خطأ 100% يبقى صواب 100% وخطأ 100% صواب 100% في إنزال عن مشرك الأصل من أوله إلى آخر صح المشرك الأصل مشرك واسم الشرك والمعين بالشرك قبل بلوغ الرسالة مشرك وبعد بلوغ الرسالة إذا كان على شرك هذا مشرك لكن العقوبة الأخروية لا تلزم إلا بالبلاغ يبقى الوصف ما يلزم فيه بلاغ والعقوبة يلزم فيها البلاغ لهذا المشرك الأصلي هذا له حالتان الحالة الأولى عدم البلاغ فيمتحن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما لم يأتي رسول في الدنيا أذاه في الآخرة الحالة الثانية أنه بلغ لأنذركم به ومن بلغ وحينئذ يكون إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فيكون مشركا في أحكام الدنيا ومشركا في أحكام الآخرة فيعذب ويخلد في النار ولا يخرج من أبد الأبدين وظهر الداهرين ولا يمتحن الأصلي فيكون بناء على هذا الكلام صحيح يكون بناء على هذا الكلام صحيح كلمة منفصلة يعني فيكون الكلام بناء على هذا صحيحا الحالة الثانية أن يسقط هذا الكلام على المسلم إذا وقع في مفردة من مفردات الشرك يقول فيكون مشركا في الوصف لما وقع في ناقض لكنه لا يعذب في الآخرة يعني سيمتحن لأنه كان جاهلا خطأ 100% أبين لكم خطأ من نفس المنبع الذي استدل به فقد استدل بكلام شيخ الإسلام على أن المسلم المعين يكفر إذا وقع في مفردة لأن اسم الشرك يلزمه لا قال اسم الشرك يلزم استدل بالعموم لكن تعالى على المعين المسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الشرك هل اسم الشرك يلزمه أو لا يلزمه من كلام شيخ الإسلام هات ها شيخ الإسلام في الرد عبث لما يذكر السجود للصنع للميت ولما يذكر هذه الأشياء يقول بعد هذا كله ولكن لغالبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن الحكم عليه إلا يبقى فرق في الشرك الأكبر وصور هات
كلام شيخ الإسلام في النقل الذي نقله قبلها الشيخ الإسلام بيتكلم على الأعمال على الأفعال
ما تلخبطنيش ومش ما تجيبليش كلام خليك معايا على الخط انا مش بذاكر مش بعمل رساله دكتوراه انا الان بدخل على موضع الداء على طول عاوز كلام شيخ الاسلام في الرد على
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثه فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ.
ده شرك أكبر ولا لا؟ يدعو أحد الأنبياء ولا كذا، ها شرك أكبر. نعم.
لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا
سجود لميت، شرك أكبر. نعم.
ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر.
لكن لغلبة الجهل وقلة
ها،
وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول،
أو لم يمكن تعذيبهم يبقى تعلق بالوصف ولا تعلق بالعقوبة؟ تعلق بالوصف. يبقى النقل ان اسم الكفر يلزم هذا في الاصل، ووصف الكفر للفعل والقول يلزم، نعم، اما اسقاط الحكم على المعين فلا ينبغي إلا بعد بلوغ الحج. إذن شيخ الإسلام منع أمرين ليس أمرا واحدا، منع الأمر الأول المتعلق بالوصف، ومنع الأمر الثاني من باب أولى المتعلق بالعقوبة. وفركوس منع الثاني وهو المتعلق بالعقوبة ولم يمنع الوصف، فصار فركوس في واد وشيخ الإسلام في واد آخر. أكمل. ولكن لما قال
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه.
يبقى هنا لم يمكن تكفيرهم. هات يا أحمد النقل الثاني.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر.
يبقى شيخ الإسلام يفرق بين وصف الفعل أنه كفر، وصف القول أنه كفر، والمعين له حكم آخر في الوصف لا في العقوبة. فقول الشيخ فركوس هنا أن اسم الكفر، أن اسم الشرك لازم قبل البلوغ، كلام صحيح. وكما قلت لكم لو كان كلامه في المشرك الأصلي لكان كلاما صحيحا في الجملة، ولكن إسقاط واصطحاب قاعدة المشرك الأصلي على المسلم الأصلي إسقاط خطأ 100%. ففرق بين من لم يثبت له إسلام بيقين بل هو مشرك، وبين من ثبت له إسلام بيقين. فمن ثبت له إسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، فلا يرتفع الوصف إلا بعد قيام حجة وتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وإلا فإن اسم الكفر لازم قبل الرسالة، واسم الشرك لازم قبل الرسالة. فليجبنا فركوس عن عمار لما نطق بالكفر، هذا كفر قام به من جهة القول، فيلزمه أن يكون كافرا لأن هذا معروف، لكن عمارا لا يعاقب في الآخرة إلا بعد بلوغ. نقول لا، سيقول هو يعني لا، لأنه مكره. نقول لأنه مكره، عكر عليك أصلك. قال لا، أصل هذا مسلم ثبت إسلامه بيقين، وإنما وقع في الكفر لمانع. قلنا نريد هذه، فمن وقع في الكفر لمانع فلا تنزل عليه قاعدتك، فلا تنزل عليه قاعدتك لمانع. هل هو المانع الإكراه فقط؟ لا، طارة يكون المانع جهلا، وطارة يكون المانع خاطئا، وطارة يكون المانع إكراها، وطارة يكون المانع وهكذا. إذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إذا الكافر الأصلي لا يعذب إلا بعد بلوغ حجة، والمسلم الأصلي لا يخرج ولا يزول الوصف إلا بعد قيام الحج. هذا الفارق بين المسلم الأصلي والمشرك الأصلي. ونحن دندنا كثيرا على هذه المسألة، أن من قال بهذا القول لم يفرق بين حكم المشرك الأصلي وبين حكم ماذا؟ وبين حكم المسلم الأصلي. ولهذا إذا وقع في هذا الناقد نقول لهم المسلم الأصلي اللي من 70 سنة ليس عنده ناقد، لما وقع في الناقد هل يا ترى تحكمون عليه بالردة؟ إذا حكمتم له بالإسلام الأصلي فعلى ما حكمتم عليه بردة دون قيام حج، وتقولون هذا دل على أنه جاهل بشروط لا إله الله، أو تقولون هذا يدل على أنه كان جاهلا بلا إله إلا الله وبالتالي يكون كافرا أصليا، ولا هذا ولا ذاك يقول به عالم. أي أن المسلم الأصلي إذا وقع في ناقض فعندنا قاعدة التفريق بين نوع المعين. يا شيخ فرقوس، قاعدة التفريق بين نوع المعين هذه للمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فيما يتعلق بالوصف، إنما المشرك التفريق بنوع معين ليس في الوصف فهو مشرك أصل، لكن في العقوبة، أي مع كونه مشركا أصليا إذا لم تبلغه الرسالة، لأن الله يقول أنذركم بيوم من بلغ، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس الله حجة بعد الرسل، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم، لابد يكون في النار قد بلغته هذه. هنا نفرق بين النوع والمعين باعتبار العقوبة الأخروية، ولهذا من مات منهم على ذلك فلا نستطيع أن نقول هو في النار أو هو في الجنة إلا بالنص. ولهذا لما أخبر النبي عن أبيه بأنه في النار كما عند مسلم، هذا بإطلاع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا أنه يكون بدون وحي نعلمه. يبقى هنا النوع والمعين فيما يتعلق بالعقوبة نفرق في المشرك الأصلي، أما في الوصف فالشرك واقع عليه والكفر واقع عليه. نعم، وهذا من كلام شيخ الإسلام. ومن هنا البوصيري، البوصيري في البردة عنده شرك أكبر، ومع ذلك العلماء ما حكموا عليه بهذا. وراجع شرح وتعليقات أبي بطين على البردة وانظر ماذا قال، بل راجع كلام ابن عبد الوهاب الذي ينسب إليه أصالة عدم الإعذار بالجهل، حينما قال رحمه الله تعالى في عقيدته وهي رسالته إلى أهل القصيم فيما تعلق بالبصيري، وراجع قوله في رسالته إلى الشريف وقول وإنما وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وراجع كلامه في مفيد المستفيد وكذا، وهو يشترط إقامة الحجة والتفريق بين النوع والمعين، ويقول إنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاداه، وراجع كشف الشبهات، وسوف تجد كلمتين، كلمة في النصف الأول من كتاب كشف الشبهات، فإذا كان قد كفر بكلمة قالها وهو جاهل، وبين آخر كشف الشبهات حينما قال بأن المسلم المجتهد بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه إلى ذلك فتنبه فإنه لا يكفر، لتعلم أن الجهل الذي في أول الكتاب ليس معناه الجهل الذي في آخر الكتاب. الجهل اللي في أول الكتاب هو الجهل الناتج عن عدم التبين لا عدم البيان، فإنه قد بلغه البيان بأن هذا كفر، ولكنه مع ذلك لم يتبين له ذلك واقتنع أن ما عليه هو الحق ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لهذا لا يعذر بالجهل في هذه المسألة المتعلقة بالتبين، ليست المتعلقة بالبيان. ومن هنا يا شيخ فركوس لما قلت بأن هؤلاء مع جهلهم حكم عليهم بالشرك لأنه مشرك وليس بمسلم، فالجهل هنا غير الجهل الذي يكون مانعا في إسقاط الحكم على المعين، ولهذا أنت نفسك تعذر الجاهل في مسائل الكفر. وما الفرق بين مسائل الكفر والشرك؟ هل يا فركوس تكفر كل أشعري ينفي علو الله بذاته على عرشه؟ هل وهذا كفر؟ نفي علو الله على العرش كفر؟ هل يا فركوس تكفر كل أشعري يرى أن القرآن مخلوق بجهة الحرف والصوت مع هذا كفر؟ هل تكفر من ينفي رؤية الله عز وجل من الأشاعرة بأبصارهم مع هذا كفر؟ لكنك تقول لعله لعله لعله، نقول واسم الكفر لازم قبل الرسالة، فهنا أيضا يلزم بعد الرسالة، فإن قلت لابد من توافر الشروط في الموانع قلنا نعم في المسلم من جهة الوصف قبل العقوبة لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن هنا نعلم من أين تؤتى الأقوال وما منزعها وما الأصول الترجع إليها. ومن هنا يا أخواني أؤكد لكم أن هذه المسائل لا تؤخذ بالفتاوى ولا تؤخذ بالفهم الخاص. إن فركوس لما أراد أن يبين أن وصف الكفر والشرك يلزم قبل الرسالة أتى بكلام شيخ الإسلام، فهل أتى بكلام شيخ الإسلام في المسلم الذي يقع في الناقض لنعلم أنه يزول عنه الإسم بمجرد الوقوع في ذلك، أم أن شيخ الإسلام هو الذي يؤكد أن هذه الأمور وهذه الأوصاف إذا أتى بشيء من النواقض قولا أو فعلا في شرك أو في كفر أنها لا تلزم المعين إلا بعد قيام الحجة؟ للجهل. هذا شيخ الإسلام الذي استدل به في الكافر الأصلي، وهذا شيخ الإسلام الذي استدلنا به في المسلم الأصلي. فرق بين المسألتين كما بين السماء والأرض. نعم،
أحد الإخوة شخنا أرسل سؤال.
نحن نقول بأنه يلزم البلوغ، فمن بلغته الحجة الرسالية فقد قامت عليه الحجة وبالتالي لا إعذار بعد. البلوغ هذا إما أن يبلغ بصفة خاصة من عالم أو يبلغه عن عالم، يبلغ الحجة عن عالم ثم إنه أعرض عنه فهذا لا يعذر. المهم هو ماذا؟ هو بلوغ هذه الحجة له، الحجة الرسالية، بلغت عن طريق العالم مباشرة أو بلغت عن طريق من أوصله، لكن بلغت الحجة كاملة فنعم. لكن هناك نوع آخر وهو أنه لا يبلغه إلا التدليس، مثل ما نسمع الآن. نسمع ماذا يبلغ عن السلفية في هذه المسألة؟ الوهابية اللي بيكرهوا البيت، الوهابية اللي بيقول لك ان هذا كذا، ويريدون ماذا؟ 100 دليل. لا لا، هذا ما زال معذورا حتى يسمع الحجة الرسالية، ما زال معذورا حتى يسمع الحجة. ليه؟ لانه لم يبلغ الحجة الرسالية، لم يبلغ الحجة الرسالية، انما بلغه رفعها. فبلغ ان الوهابية بيقولوا ماذا؟ ان بيقولوا كذا وكذا مثل ما نقول. لا، الوهابية دول بيكرهوا آل البيت. الوهابية لا يرون ان احنا نتوسل بكذا. والنبي قال والله قال. علي الجمعة يقول طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة. الوهابية بيقولوا ان احنا ما عندناش ادلة. طب هات لأي شيء اعطيك دليلا من كتاب والسنة. الفرق علي جمعة، علي جمعة، الفرق بيننا وبينهم انهم اننا نتبع الكتاب والسنة وهم يتبعون اقوال مشايخ. تخيل، يعني الفرق بين علي جمعة وبيننا، بين علي جمعة وبيننا اننا نتبع كلام الشيوخ انما هم يتبعون الكتاب والسنة. بيتكلم على الاتباع. اسألوني، يقولون ان احنا ما عندنا كتاب والسنة. اسألوني، ها الغنى ده بيمثل بقى، بيمثل الغنى ده، الغنى اللي احنا بنغني ده، يقولك انتم ما عندكوش دليل. الغنى ده حسن ابن ثابت كان يغني عند النبي صلى الله عليه وسلم. ادى الدليل. الغنى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإنه يوم عيد، وكانوا بيغنوا غناء بعاث. يبقى لما احنا نغني في الجيزة دلوقتي على جنودنا ومش عارف ايه الاحتفال مش عارف بالعيد الايه، يبقى ده اسمه غناء بعاث عندهم، واحنا عندنا غناء الجيزة. كل حاجة عندنا بالأدل. فتقع الاشتباهات. فمن لم تبلغه حجة، لو قيل له ألم يأتكم نذير يقول بلى، فهذا يكون معذورا حتى يقضي الله عز وجل. لكن عموما تفاصيل هذه مسائل أخرى عشان ما تشعب بين الكلام. المهم احنا نتكلم الآن في أصل ماذا المسألة، هل نحكم قبل البلوغ أو نحكم بعد البلوغ. نعم. كفار، كفار الجميع كفار نوعا لا عينا، يبقى لا تناقض. يعني انهم كفار ده نوعا، لكن عينا فلا يكفر واحد منهم في الجهمية الى دقة. ولهذا صلوا وراءهم وهم جهمية. نعم، كفار بالتأويل مش كفار اصليين، بالتأويل. فيقال يعني اصولهم هذه، طريقتهم هذه، هؤلاء كفار. لان خرجونا بالتأويل كفار. يعني نقول بان هنا ليست عقائد اصولهم اصول بدعية، بل اصولهم كفرية، فلهذا قالوا كفار، اصولهم كفرية. في اصول بدعية، هل هتقول الاخوان المسلمين كفار؟ لا، مبتدعة. الأصول بدعية، إنما هؤلاء الأصول كفرية. أما المعين فلا، بخلاف الفرقة التي لم يثبت لها دخول في الإسلام. هذه الفرقة اللي لم يثبت لها دخول في الإسلام، نصيرية، الغلاة، هؤلاء اللي هم ما عندهم نبي اسمه محمد فقط، عندهم نبي فلان وعلان، اللي عندهم من القرآن هذا ليس هو الذي أنزل على محمد، إنما الجميع ما يقولون هذا، الجميع عندهم قرآن وعندهم كذا، لكن أوتوا من قبل التحريف. من؟ يعني بالأصول الكفرية، يعني أن هذه التي داخلة تحت في 73 أصول بدعية، فإن كانت أصول كفرية يخرجون عنها. لكن المعين بقى من هؤلاء لا يحكم عليه. فمسألة الإخراج والإدخال مش باعتبار الأعيان، باعتبار الأوصاف. فالجهمية وكذا خرجوا عن 72 كما هو محك عن بعض من السلف كيوسف بن أصباط بن مبارك وكذا، من جهة الأصول. يعني هذه أصول طائفة كفرية، مو بطائفة تدخل في هذه 72 اللي هي أصولهم بين أصول سلفية وهذه الطائفة المنصورة وبدعية، إنما دي كفرية. ف فلهذا أخرجوه من 72، يعني ليسوا داخلين في 72 لكون أصولهم كفري. طيب هذا مسألة، يبقى الإدخال والإخراج باعتبار أصول مش باعتبار أعيان. ولهذا شيخ الإسلام لما سئل حتى عن الأفراد في الطوائف الداخلة، منه من يخلد في النار، من الأشعرة من يدخل النار ويخلد فيه، من المعتزلة كذلك، من فمن عاد رد فقد يرد الواحد المعين من هذه الطائفة الحق ردا يستوجب التجريف فيكون كافرا. يبقى المسألة ليست متعلقة بأعيان، متعلقة بأوصاف. نعم ها. أيوة محمد لا يلزم بلوغ الحج، لازم تبلغ الحج، انما الاقامة مع المسلمين فقط ليست كافية. تبقى الحجة بلغته؟ لا، ما يلزمش كونه مقيم بالمسلمين، مش معناه كده الحجة بلغته. اذا كان المسلم نفسه بيقع في مفردة مفردة الشرك، مسلم نفسه وبين المسلمين وقد يجهل، فده مثلا غير المسلم يعيش مع المسلمين وبيسمع بيسمع احمد كريمة انك انت مسلم وانك انت تدخل جنة، اذا كانوا بيسمع منك كده، بيسمع من من ينتسب الى الاسلام انه ايه، انك لست بمشرك، يبقى لابد. لكن هو مشرك في احكام الدنيا، مشرك الذي لم يثبت اسلامه هذا في احكام الدنيا مشرك، اما وفي الاخرة ان كانت قد بلغته حجة فلا يمتحن ويدخل النار ويخلد فيها، وان كان قد بلغته حجة فحينئذ ماذا، فحينئذ لا يعذر، ان كانت بلغته حجة فلا يعذر، وان كانت لم تبلغ حجة فانه يمتحن. نعم.
بعض الاخوة ارسل سؤال يقول بعض الناس يقول ان مسألة الاجماع على اعذار الجاهل في مسألة الشرك لم يقل بها احد من العلماء من عهد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الى يومنا هذا.
السؤال لماذا قلت من عهد ابن عبد الوهاب الى يومنا هذا؟ لما تطالب باجماع طالب اجماع المسلمين ولا اجماع تنتقيه انت؟ ها انت لماذا تقول هذا؟ لماذا حددت الاجماع من عهد ابن عبد الوهاب؟ سبحان الله. لكن حدد الاجماع من صدر الأمة، زي ما شيخ الإسلام بيقول لك هذه اصل الاصول اللي كانت في الامه اللي افترق بها اهل السنه والجماعه عن الفرق. طيب الامر الثاني بقى، هل في احد من من عهد ابن عبد الوهاب الى اليوم في احد قال بانه لا يفرق بين نوع معين، ولا قاعده التفريق موجوده؟ قاعده التفريق موجود. امال ايه؟ وجد من قال بانها لا تستوعب الشرك، يبقى هذا خارج عن الاجماع اللي ما زال منقول صدر الامه الى الان، من صدر الامه الى الان التفريق بين النوع المعين الذي ادخل مساله الشرك هو الذي خرج عن الاجماع. طيب وعلى راس هؤلاء ابن عبد الوهاب نفسه، ابن عبد الوهاب نفسه تحاكم الى قاعده التفريق بين النوع المعين الى ان مات رحمه الله، ولهذا لم يكفر بصيري، ولم يكفر من لم يبلغه دين الرسول، ولم يكفر من عبد الصنم عند قبل البدو أو الأخير. نعم.
يقول فهل إذا كانت هذه المسألة إجماعية يكون قد خفي عليهم هذا الإجماع؟
خلاص أجبنا أجبنا أجبنا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى، فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا في العلم، بل المراد به العلم بما يتعين عليه من أمور الله من أوامر الله. والناس يختلفون في ذلك، فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج، وغيرهم لا يجب عليهم. فعلوم الشريعة فرض كفاية إلا ما تعين على العبد فعله، فإن علمه يكون فرض عين، أو فإن علمه يكون فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة يعني لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي سواء كانت إمارته عامة كالرئيس الأعلى كالرئيس الأعلى في الدولة أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك. وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسمونه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه، ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطانا لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين.
ولهذا الألفاظ هذه لا مشح فيه، نسمي خليفة رسول الله كما في أبي بكر ولم يأخذها غيره، نسمي أمير المؤمنين، نسمي السلطان، نسمي الخليفة، نسمي رئيس الجمهورية، نسميه الملك، نسمي أي اسم، أي اسم نسمي، هذه لا مشح فيه. نعم.
وقوله وإن تأمر عليكم عبد
طيب الحبشي. فأشار الشيخ هنا إلى مسألة مهمة جدا، والبعض بيطرحها على الصفحات أيضا أو بين أوساط المسلمين، وهي مسألة السمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، هل هذا خاص بالحاكم الأعظم والسلطة العليا في الحكم في البلاد، أو أن هذا يتناول كل أمير فرعي عن الأمير العام؟ الجواب يتناول كل أمير فرعي عن الأمير العام. يبقى هنا السمع والطاعة لرئيس الجمهوري، والسمع والطاعة لرئيس الوزراء، والسمع والطاعة للوزير، والسمع والطاعة للمحافظ، والسمع والطاعة لرئيس مجلس المدينة، والسمع والطاعة لرئيس مجلس المحلي، والسمع والطاعة لمدير المدرسة ما لم يأمر بمعصية، لأن مدير المدرسة هو رئيس الجمهوري، رئيس الجمهورية أمر بأمر إلى نوابه، من الذي يقوم بتنفيذ الأمر؟ مدير المدرسة، مدير السكة الحديد. وعلي هذا قلكم ثري، هذا ممكن أنه هو إذا أنت كذا يعدي لك المسألة دي؟ لا، إذا عداها هو ما تعداش أنت، لأن محكوم بالقانون، والقانون ده طالما ليس معصية يبقى يلزمون، يلزمون. طب الكلام فيهم كالكلام في الأصل؟ نعم، كلام في الأمراء الفرعين كالكلام في الأصل، لكن نحن دائما ننبه، فرق بين كلام يتعلق بحكم وولاية وكذا، وبين كلام يتعلق بتنبيه على خطأ علمي موجود. فإذا قال لي قائل الوزير الفلاني مثلا يعني قال بكذا، هل كذا دي من الشريعة أو ليس من الشريعة؟ أقول مخالف أو موافق، وأن الكلام هذا مخالف. لكن أن أنتقد انتقاد يتعلق بإدارته بناء على هذا وأقول وأقول وعلى العنن انتقاد الولاية، لا، هذه مسألة أخرى. يبقى ما تتعلق بمسألة علمية، ما زال السلف على هذا، ابن عباس ينكر على علي ويقول هذا، وابن وفي أبي بكر وعمر يقول أقول لكم قال رسول الله قال أبو بكر وعمر، وعلي ينكر على عثمان، ولا زالوا ينكر بعضهم على بعض ويتباحثون ويتكلمون، ومعاوية مع أبي أيوب الأنصاري أو نعم تقريبا أو عبادة بن الصامت على ما أذكر أيضا فيما يتعلق بهذا. مسائل علمية ما في مشكلة، كمسألة علمية تنبه أن هذه العلم يقول كذا ما في إشكالية، لكن بناء على هذا بقى الأمور العنترية، وهي أن هذا الوزير نطالب بإقالته مثل ما يقول عدوي، هذا الوزير نطالب، هذا ما يصلح. تعلقنا انتقلنا هنا إلى أمر إداري وأمر يتعلق بالحكم، هذه تكون نصيحة فيه سرا، تكون نصيحة فيه سرا. أما ما تعلق بالشريعة، تعلق بمسألة علمية، أصاب فلان أو أخطأ علان في الفتوى، هذه مسألة أخرى. لكن نشر ذلك على الملأ هذه مسائل أخرى تحتاج إلى ضوابط، من الذي سيتكلم في الفتوى دي، هل يتكلم بتعيين اسم أم لا، هل دي مسائل أخرى تعلق به قوة من يتكلم، والأمر الثاني عدم ذكر الاسم إلا لحاجة لا تنقضي إلا بذكره، ويكون الذكر هنا لمسألة علمية ليس أوسع من ذلك. هذه مسائل يراعى فيها. أما أن يقال يتكلم فهؤلاء أعيانا بسب وشتم وغير ذلك، لا، هذا ما يجوز أبدا. والنواب لهم حكم الأصل، وفي فتوى يعني فتوى مؤصلة في هذا الباب تجدونها موجودة، والكلام في النواب بتفصيل. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقوله
والقول بأن العلماء اختلفوا في الكلام في النواب على قولين أو كذا أو كذا، هذا الحقيقة الاختلاف. إذا كان الكلام في النواب بتوجيه النصائح لهم، انتبههم في فرق ان انا اعلق الخمر يجوز عند كذا، حصل من وزير مثلا الخمر يجوز عند كذا، وانا بتأكلم في مسألة علمية ان الخمر لا يجوز والى اخره، هذه مسألة تمام. اما بقى الكلام وانصح الوزير واقول ايها الوزير عليك بكذا وعليك، هذا ما يجوز خطأ، لا تحوله إلى نصيحة على الملأ. أنت تتكلم في حكم شرعي، وإن أمكن عدم تسميته فلا تسمي، فإذا لم تحصل فائدة قط إلا بتسمية فقد ورد ذلك عند السلف ولا إشكال، لكن مسألة. أما وبناء عليه أتوجه إلى الوزير بهذه النصيحة فأقول لا، هذا عنده في مكتبه أو في من يبلغه أو في مكتوب يصل إليه، وأقول للرئيس الجمهورية اعزل هذا الرئيس، هذا ما يجوز. وبهذا يحصل لنا التفصيل في هذه المسألة بين أمور تتعلق بحكم وإدارة وبين أمور تتعلق بمسألة شرعية. طب نجعل الأمور المسألة متعلقة بمسألة شرعية بين نصيحة له عن الملأ وبين تعليق على الحكم، ونجي للتعليق على الحكم ونفصل بين تسميته أو عدم تسميته، ونيجي بعد كده في تسميته. أنت لك قدر ولك كذا ولك نفع أن تسمي أنت، ولا ما لك قدر الناس تستجيب لك؟ إذن هذه أمور تترتب على أمور لابد أن تراعى. ولهذا أنا أنصح إخواننا حينما يكون شيء يتعلق بعلم أيضا أن يحول الصفحة إلى نصيحة عامة أو كذا، لا، النصيحة للسلطان فيما بينك وبين، أما النصيحة للأمة فيما يتعلق بالمسألة الشرعية تكلم عنه، إنما النصيحة للسلطان لا، هذه تكون بينك وبين السلطان، تعلق بمسألة دينية أو لم يتعلق بمسألة دينية. الآن يا أخي أنا هشام وقعت في خطأ، دعك من السلطان، دعك من السلطان، وأنت عندك مسجد في القاهرة ترسل لي نصيحة عبر المسجد، هنا أسمعك أصلا، وبعدين لو فأنت انصح حتى تنفع. لكن على كل حال هذه بالنسبة لي ما في مشكلة لو توجهها إلي من هذا، لكن أقول نفعها قلي. أما السلطان لا، له حكم خاص، من كان له نصيحة لذي سلطان، ده الأثر فيه ضعف. طيب نجي أثر أسامة في الصحيح، ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه. فالنصيحة لها ضوابطه. يبقى أول بند مهم جدا فرق بين أمر شرعي أمر إداري حكمي كذا، هذا حاجة. نجي على الشرعي، فرق بين نصيحة لي وبين كلام على مسألة. نجي الكلام في المسألة، فرق بين تسمية وعدمها إلا عند الاضطرار لهذا. طب نجي نسمي، مين أنت؟ محمد ولا علاء؟ شغال إيه أنت علاء؟ إلا في محيطك ما في مشكلة، لو أحد يسمع نصيحة قد تكون من الصغير، لكن في محيط. على كل حال هذه أمور تراعى وضوابط لابد من مراعاتها. إنما يقال السلف يقول اختلف العلماء الكلام في النواب، هل الكلام في النواب يجوز ولا ما يجوز ولا كذا، اختلف العلماء في ذلك. لا، العلماء علماء السلف ما اختلفوا، لكن كون بعضهم يقع في مثل هذا أو يفتي بمثل هذا لا يعد قولا معتبرا. فهذه المسألة مع أختها الكلام في حكام الدول الآخرين مما شذ عن منهج السلف، مما خرج عن منهج السلف، أي القول بالنصيحة للنواب وجعل النواب لهم حكم بخلاف السلطان العام في النصيحة علنا والإنكار علنا على المناب، غلط. هذا خروج عن منهج السلف في المسألة. كذلك الكلام في حكام الدول الآخرين خروج عن منهج السلف في هذه المسألة. إنكار ما يتعلق بالأمر الشرعي بنصيحة للسلطان ليس منهج السلف. إنكار المخالفة الشرعية كما ننكر الربا، كما ننكر اختلاط، كما ننكر كذا، مع وجود ذلك، لكن ما تتكلم أن تقول الدولة التي وضعت البنوك والدولة التي كذا، تكلم عن الربا، تكلم عن حكم الربا وحكم ربا البنوك وحكم ربا هذا، لكن ما لك دخل بالدولة. إذا كنت عند الدولة كلم الدولة، أنت عند الناس كلم الناس في الحكم الشرعي. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه كلها ضوابط أنا أحرص عليها إخواني بارك الله فيكم، أحرص عليها، لأن تحصل نتوءات وشذوذات داخل منهج السلفي بتقليد بعض الناس في هذا الباب، تقليد بعض الناس المنتسب إلى منهج السلف، فيظن أن هذا منهج السلف إحسانا للظن بالمتكلم. نعم. نتكلم عن معاصي، انما تقول شوف من الطرف او من كما يقال الزياده لهذا انك تتكلم وقد حصل في دوله كذا مثلا مؤسسه كذا ووزاره كذا ما لك دخل انت وزارتي كلمه وزاره كذا، روح هناك عند الوزاره انصح لها او انصح لولي الامر. ما عندك نصيحة لولي الأمر في هذا ولا تستطيع، إذا تكلم عن المعاصي تكلم عن المعاصي. هل يجوز للمرأة تستخرج رخصة قيادة؟ طيب هل يجوز السياحة؟ هل يجوز البنوك؟ هل يجوز الاختلاط؟ هل يجوز حفلات الغناء؟ هل يجوز الاحتفال بمولد مش عارف إيه؟ هل تكلم عن هذه المسائل؟ ليه تحشر نفسك بس؟ تقول الصنة يا شيخ أخذتني، أخذتك إيه؟ أخذتك السنة، مش اخذتك العواطف فتبتعد عنها. اضبط نفسك بالسنة، اضبط نفسك بالسنة. ما هو التربية تظهر هنا، ما لنا وما لا تكلم عن ما ادري وزارة ايه في البلد الفلاني وهيئة ايه في البلد الفلاني والى اخره. هذه الكلام كما قلنا من هنا كان اصل المسألة في هذا الذي ينبغي ان تنضبط، هو التفريق بين امور حكم وادارة وبين امر شرع الاول كده، وبالتالي يخرج أكثر من 90% من الكلام. هنا مش هتكلم أنا، مالي دخل بأردوغان، أنا مالي دخل بحكم قطر، أنا مالي دخل أنا مالي دخل بوزارة كذا في السعودية، أنا مالي دخل بوزارة كذا في ليبيا، المسألة دي عندي ممنوعة. أجي أتكلم عن معاصي، أتكلم عن ربا، عن اختلاط، عن حفلات، عن سينما، عن كلم. في بعد مهم أيضا آخر، وهو حينما تأتي تتكلم في مسألة تبين خطأ أو صوابا أو كذا في بعض الأمور التي قد تحصل في المجتمع من قبل السلطان أو شيء، فرق بين أنك تنسب هذه مخالفة شرعية من وجه أن هذه مخالفة شرعية كذا، وبين أن الواضع لذلك وضعها قانونا مش شرعا، يعني ما استدل عليها بشرع. يعني مثلا ممكن يمنع يقال زي رسمي في المدارس والدخول مثلا المدارس، لما بتكلم عن مخالفة شرع عن هذه المسألة شيء، ولما بتكلم عن أن هذه بنيت على حر بالنقاب وعدم يرون عدم مشروعية النقاب، يرون عدم مشروعية، هم يرون عدم مشروعية كيف؟ هو ما تكلم شرعا. مسألة عدم مشروعية لما يكون في كلام عدم مشروعيه. انا الان لو رايت رجل يشرب الخمر انسب اليه انه يرى عدم مشروعيه التحريم، عدم التحريم، لا، اقول يشرب خمر، هذا في عموم الناس يعني. ولهذا انتم نفسكم القانون الوضعي لماذا لا تكفرون به وترفضون مناقشة المسألة بأن هذا من لازمه الاستحلال؟ لأن ده بيتكلم عن أمر وضعي، بيضع قانون مخالف مش بينسبه للشريعة. فوضع القانون المخالف شيء ونسبته إلى الشريعة شيء. فأنا كلامي أو نصيحتي هتكون محددة بالمناط. صحيح إن هذا محرم ولا محرم، لكن أنا أقصد أقول تكييف الكلام. ولهذا احنا في مسألة الحكم غير بظن نفرق واحد اللي هو بين الاستدلال والتبديل، صح؟ في واحد ينسب مخالفة إلى الشرع، فحد ينسب لا ينسب مخالفة إلى الشرع إنما يجعلها إيه؟ قانونا. يعني الآن قانون الربا مثلا والبنوك الربوية هنا تنسبها إلى الشرع، وبالتالي أنه ما فعل ذلك إلا هو مستحل الربا، ولا بتقول هذه مخالفة للشرع؟ مخالفة للشرع، لكن تنسب إلى القائمين أنهم ينسبونها إلى الشرع وبالتالي يستحلون بالفعل فقط؟ لا، بوضع القانون فقط؟ لا. يبقى في فرق بين، وأنا أتكلم عن المخالفات، بين وضع قانون يخالف الشرع وبين وضع قانون يخالف الشرع مبني على الاستدلال بشرع. فهذه مسائل دقيقة وتفريعات دقيقة. ولهذا أنصح إخواني بصفة خاصة اتركوا هذه على الصفحات، تكلموا عن النقاب ووجوبه، تكلموا عن اللحية، تكلموا عن التوحيد، تكلموا عن السنة، تكلموا عن وجوب الحكم بما أنزل الله، تكلموا عن هذه الأمور الشرعية، تكلموا ليل نهار بأثار السلف، لكن ما لك دخل وللكلام بالنسبة لمسؤول بأن هذا أفسد عليه كذا ونسأل الله أن فرق بين هذا وبين الكلام في غيره. اذا قلت لا انا ما اسكت لابد، خلاص اتكلم في الربا، من اللي اتكلم بقى في الربا، اتكلم في رئيس واتكلم في رئيس وزراء واتكلم في وزارة مالية، يلا، ولا اشمعنا هذه؟ اتكلم في الاختلاط والتعليم والمدارس، اتكلم في هذا ووجه كلامك الوزير. اذا انت ستكون مرقة للخوارج الاصليين. نعم، اعطيني متكلما في هذه الامور صغيرا اخرجه لك خارجيا كبيرا بعد مدة، كما قالوا كده، اعطيني زيديا صغيرا اطلعه لك ايه رافضيا كبيرا، هتديله رافضة يديك زنديق على طول. فانت نفس المسألة، هي بتبدأ بكده، بتبقى بالبداية كده، هي البداية كده، هي البداية كده، تكون غيرة على بعض الاشياء ولا تضبطها. وبعد ذلك تدخل فين؟ في باب المحظورات. انت جزاك الله خير، خلي جهدك نصحا للناس، انت عندك سلطان وناس، خلي نصحك للناس بيان الاحكام الشرعية، وخلي السلطان بينك وبين السلطان، توافق منهج السلف وتأمن في دعوتك. هذا مو ضعف، مش الواجب ان ننصح للسلطان علنا، ولكن اراعي مصالح، دي مسألة اخرى. قد يكون شيء زي الخروج على الحاكم الكافر شرع، لكن بنراعي مسائل اخرى، مصلحه ومفسده، لكن خروج على الحاكم الظالم ليس شرعا، فضلا عن مساله المصالح والمفاسد. يبقى ده في فرق بين اصلين، خروج على حاكم كافر شرع لكن بضوابط، خروج على حاكم ظالم ليس شرع. ما تقوليش بقى ضوابط، هو الضابط ليس شرع، كلام في السلطان ليس شرع، كلام في أخطاء شرعية في دعوة في معاصي موجودة شرع، لازال علماءنا وعلماء السلف كلهم بيتكلمون في هذه المسائل. فيا أيها الوزير أسأل الله أن يصلحك وأن يوفقك وأن يسددك، بس غير كده لا. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فأعلم أنه صح سنة. لكن بقى تصعد من برك رسالة إلى الرئيس، رسالة إلى الملك، إيه ده؟ بطل ده؟ بطل رجل بيقول كلمة حق عند سلطان جائر، بطل، ما يبيع دين هذا، هذا غلط. ولو قالها البعض، وفي مقالات للشيخ العباد موجودة في مثل هذا النوع لا نوافقه عليها، لا نوافق عليه حتى. أنا قلت اسم الشيخ عشان ما أحد يغتر أو يكون أحد في صدر الشيء الآن خايف يستفسر عنه، فأنا أقول مثل هذا ما يجوز. وفتوى الشيخ سليمان الرحيلي في أن النواب علماءنا لهم قولان، فتوى أيضا خطأ. وكلام الرئيس في حكام الأخرين غلط، كل هذا غلط، نقوله غلط حتى لا ينسب أحد إلى منهج السلف ما ليس منه، كل هذا غلط غلط غلط. إنما التعليق على شيء محرم، على شيء كذا كتعليق علمي، ما في مشكلة. نعم نعم. فلهذا يقول الشيخ وإن تأمر عليكم عبد الحبشي سواء كانت إمرته عامة كالرئيس الأعلى في الدولة أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك، وقد أخطأ من ظن، كلام العثيمين، وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله أن تأمر عليكم عبد الحبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقطعات وكذا. ولهذا النبي يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، إذن في أمير دون النبي، وأن من أطاع الأمير دون النبي فقد أطاع النبي، سميه أمرا. فهؤلاء أولاة أمور، ما يجوز أن احنا ننازع أولاة الأمور هؤلاء، لأنه نائب عن السلطان، حكم حكم السلطان. ولهذا محفوظ هنا أن لا أمه موجود، ليه؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، يقول لي شيخنا وشيخنا شيخنا، ما تبقى تسلم تعالى على جنب شيخك اسأل، لكن إذا قيمت الصلاة أنت الشيخ أنت السلطان، فأتعامل معك تعامل السلطان، تعامل السلطان الأعظم، يعني بعملك يا محفوظ زي ما بعمل الرئيس السيسي على طول. شوف انت ما شاء الله بقيت رئيس السيسي، هو كده لابد. والتعامل هنا والتعامل هنا، يبقى نصيحة فيما بيني وبينه، أنصح فيما بيني وبينه وراعي هذه. وهذا المنهج والله أقسم بالله لو كان هذا منهج السلفيين في أقطار المسلمين لحصل خير كبير، والله لحصل خير كبير، والله لكان في ظني والله أعلم أن أقرب بطانة للسلطان سوف تكون هذه البطانة، والله سوف يجدون فيهم ما لا يجدون في أنفسهم. لو تكلموا عن وطنية ولازم يكون سنة وطني، أتلي الوطنية دي إيه؟ ده نجم في سماء السلف في جنب كده موجودة، وموجود أكبر من وجود شمس وقمر، موجود دين، موجود سلفية، موجود سنة، إلا منها مسألة الوطنية دي، أعظم الناس حفاظا على الوطن السلفيون، أعظم الناس نصحا للسلطان وحرصا عليه السلفيون، أعظم من أبنائهم، ليسوا لواءات ولا وزراء ولكنهم جنود. ما أظن أن ممكن تجد، قد تجد مسؤولة لو ركب قطارا وحد بيشتم في الدولة قد يقول أنا ما أظهر نفسي حتى، يعني لعله كده، إنما أنت تقف لا تفعل هذا. أحد إخوانكم لسه أمس بيشتري بيض، اشترى البيض ب140 جنيه وعلى قلبه زي العسل، عادي ما يعمل ايه يعني، الحمد لله الله والمسعر قابض البصر الرزاق سبحانه وتعالى. طيب فواحد جاي فبيقول البيض بكام، واحد جاي الاخ واقف وده جاي البيض بكام، قال له 140. فقال ايه بقى، يا فين عبد المتعال؟ مش هلاقيه طبعا، يا قطعا مش هلاقيه، قطعا مش هلاقيه. فين عبد المتعال؟ قال ايه، أي قال إيه عبد المتعال صاحب البيض؟ قال فاستخف قومه فأطاعوه على طول. 140 جنيه البيض. فقال فاستخف قومه فأطاعوه. شوف يا شباب المناهج بيلوموننا أن نتكلم بالإجماعات وانت داعية، ده حليق عامي بيشتري على طول. شوف نص آية فاستخف قومه فطعوه. لو انت بقى راح ردد عبد المتعال، هذه في فرعون ليست في هذا، فماذا قال؟ قال فرعون مصر اليوم هو الرئيس هذا السيد. فقال اتق الله، نحن ندعو له بكذا وعلينا السمع والطاعة. قال انت تبع هشام البيالي، فهذا شوف عند طبق بيض. وده عبد المتعال وجده قدرا، لكن يعلم ان هذا عند طبق البيض وعند شراء الدجاجة وعلم تذكرة القطار وعند شراء ملابس وعند كل شيء. يا اخي فلما ده بيمشي على الطرق الممهدة هو بقى جميل اهو، يقولوا بقى مثلا وفقهم الله يقول لك احنا هنعمل ايه بالطرق؟ احنا عايزين ناكل، هنعمل ايه بالطرق؟ يعني ان وجدت النعمة احتقروه، وان وجد شيء اخر انتقدوه. طيب هل يصدق احد انك صح انت لا بتقف تدافع؟ مش ممكن عبد المتعال ده كان يضرب، يعني ممكن التاني يقوله انتوا يضربوا ممكن. طب عبد المتعال ده امين شرطة حتى هيخوفه؟ ابدا، ولا خفير ولا مخبر ولا اي حاجه. فأهل السنه والجماعه صمم امان في اي مكان، لان منهجهم مبني على الايمان بالنصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. هؤلاء الجيوش الجرارة بدون رتب، هؤلاء صمام أمان ومراكز شرطة بدون رتب بدون رتب، هؤلاء اللي بيغيروا أفكار الناس بدون سجن وضع كلبشات، بيغيرك بفضل الله من خارجي إلى سلفي فضلا من الله سبحانه وتعالى. يبقى هما دول البطانة، لكن لما يشوفك انت بقى كسلفي نازل ميدان وشايل مش عارف ايه، لما يشوفك انت عملت تقول، يبقى اذا كيف يأمنك؟ تقول انا ملتحي وسلفي. انا مو انت سلفي؟ واللي كانوا في الميدان دول مش سلفيهم؟ واحد عامل بيان لسه مطلعه عن السلفيين اهو، شوف بقى كيف يأتينا الشر من هؤلاء اهو. شوف السلفيين الصوفية الأشعرة بيقدموا السلفية على إنه إيه؟ فضل. أدي السلفية من إنجازات الفكر الوهابي السلفي، تنظيم القاعدة زعيمه بن لادن وأيمن الظاهري فكره وهابي سلفي، تنظيم داعش زعيمه بكر البغدادي فكره وهابي سلفي، تنظيم جبهة النصرة زعيمه أبو محمد الجولاني فكره وهابي سلفي، تنظيم الهجرة والتكفير زعيمه مراد شكري فكره وهابي سلفي، تنظيم بوكو حرام زعيمه أبو بكر الشكوي فكره وهابي سلفي، تنظيم أنصار الشريعة زعيمه محمد علي الزهاوي فكره وهابي سلفي، تنظيم بيت المقدس زعيمه أبو أسامة المصري فكره وهابي سلفي. نقول كل هؤلاء خوارج والسلفية منهم براء. يا أشاعرة يا صوفية، منهجكم منهج أبي جهل في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تخفوا شرككم تحت محبة آل البيت، أول من يحاربكم آل البيت. هل نادى الحسين عند قتله يا جد يا رسول الله؟ الذي تناجونه أنتم في السراء والضراء؟ لا. هل نادت فاطمة وقالت يا أبتاه؟ لا. هل نادى علي وقال يا رسول الله؟ لا. منهجكم يا صوفية ليس محبة آل البيت بل عبادة آل البيت، ومنهج هؤلاء منهج الخوارج، منهج ذي الخويصرة. أما منهج السلفيين الحقيقيين لو أردتم أن تعرفوه فهو توحيد الله عز وجل وتحقيق المعبود فلا يشرك مع الله سواه، وتحقيق الاتباع لرسول الله فلا يتبع معه بالإطلاق سواه، ومنهجهم اتباع سلف الأمة السلف الصالح من العلماء الربانيين الفقهاء الأربعة والفقهاء السبعة، وكل عالم يتبع الكتاب والسنة بفهم من سبق من سلف الأمة. المنهج السلفي يحارب الدواعش، المنهج السلفي يحارب تنظيم القاعدة، يحارب بيت المقدس. وأقول أين جهودكم يا صوفية في حرب هؤلاء؟ لا تعرفون بحرب هؤلاء إلا في موقف واحد، ما هو؟ إذا أردتم إسقاط السلفية فتستغلون هذه. لكن أين حربكم للدواعش؟ أين إتيانكم بأصول الدواعش ومناقشتها؟ أين إتيانكم بأصول تنظيم القاعدة ومناقشتها؟ لكن الذين يحاربون الدواعش وكذا بأصولهم وفكرهم وكتبهم هم السلفيون بحق. فلا تستغلوا مثل هذه الأشياء، إنما السلفية سمع وطاعة لله أولا، وسمع وطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولا نخرج عليه ولا نتظاهر ولا نعتصم ولا ميادين ولا 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 إلى آخره، إلا أن يأمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن ننظر إلى ولاة أمورنا من خلال ديننا، ولا نخضع ديننا لولاة أمورنا، وإنما ولاة أمورنا جزء من ديننا نعاملهم بموجب الشريعة. فلهذا نرد على هذه التنظيمات، وفي المقابل نرد على الصوفية الذين هم أخطر من هذه التنظيمات. هذه التنظيمات تنظيمات خارجية، وما عندهم معاصي وبدع وضلالات، وما عند الصوفية كفريات وشركيات، فهم أخطر من هذه التنظيمات، أخطر من هذه التنظيمات، أخطر من أن يراق دم مسلم على يد هؤلاء التنظيمات، أخطر من ذلك أن تدعو غير الله. والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تطوف حول هذه القبور والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، أن تذبح لهذه القبور والله يقول فصل لربك وانحر. أنتم أخطر من هؤلاء، لأن فعلكم وقولكم شرك، وإن كنا لنكفر معينا أتى في بهذه الأشياء حتى تقام الحجج عليه، نفرق بين الفعل والفعل والقول والقائل، لكننا نقول الصوفية أخطر من تنظيم القاعدة وأخطر من تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات. حرب يا أخواني، حرب يا أخواني. عند طبق البيض تظهر المناهج، وبعد ذلك يقول لك ما تتكلمش، هو الإكثار ليه في الكلام ده؟ الإكثار عارف ايه الإكثار؟ عارف ايه الإكثار؟ لأن أمة المليار والمليار ابتعدت كثيرا. يا الله على هذا الأثر، هو سهل لكن عمق هذا الأثر عظيم المدى. يا الله، مقاتل بن حيان البلخي يقول ماذا؟ أصحاب هذه الأهواء آفة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرفون ما آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهل هذه الأهواء، أهل هذه الأهواء، آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم نعم. يعني ايه؟ لا لا، الالفاظ امير المؤمنين الرئيس الحاكم كل هذه كلها لا مشحة فيها، كلها مترادفات ما في مشكلة. ولكن في نقطة، وهي ماذا؟ وهي أننا على أنه على الدعاة السلفيين أن يستعملوا المستعمل وألا يخرجوا عن المستعمل المألوف بما يشبه الشهرة التي نهى النبي عنها. فهناك شهرة في كل باب، كما لا تلبس لبسة الشهرة، وكما لا تركب مركوب الشهرة. يعني أنت الوقت ما تجيب مثلا حمار وتضع عليه بردعة، البردعة هذه بألوان بقى مختلفة، أصفر أبيض أخضر كذا، مباحة صح؟ لكن تخيل لو أنت مشيت في البلد الآن ركب الحمار اللي عمله كذا، الناس هتقول إيه؟ هذا إيه اللي حصله؟ هذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا، مع أنه مباح. فلا تأتي أنت مثلا في بلدنا رئيس الجمهورية كذا كذا، طيب آتي أنا أقول إيه؟ اللهم وفق أمير المؤمنين كذا وكذا وكذا، هذا لفظ غير مستعمل، حتى السلطان ما يستعمله. يبقى اترك غير المستعمل حتى لا تثير ردودا ومواجهات لا داعي لها. فأنا وأنا في السعودية أقول اللهم وفق الملك، وأنا في مصر ما أقول اللهم وفق الملك، أقول اللهم وفق الرئيس. لكن تاتي تقول اللهم وفق امير المؤمنين كذا، فهو عادي ما في مشكله، هو امير المؤمنين وهو السلطان وهو الحاكم وهو هو، لكن استعمال غير المألوف لا ينبغي ان يكون حتى في صور العبادات. اذكر مشايخنا في سنه احد القراء المشاهير في الرياض في رمضان قرأ بقراءة شعبة، بقراءة شعبة، وصار في التراويح يختم يقرأ بشعبة. جاء بيان من العلماء بوقف قراءته بقراءة شعبة. ليه؟ قراءة شعبة جائزة، أما تكون عند في بلد فيها شعبة ماشي، أو مثلا تصلي بعض ركعات في مسجد أخوة أو شيء ماشي. لكن أن تكون قراءة، يعني أنا الآن مثلا باجي أصلي في مسجدي مثلا هذا، أو بروح مثلا أي مكان أصلي مثلا مرة بشعبة، مرة بابن كثير، مرة بالسوسي، مرة بي مرة بي، طبعا الناس هتستنكر هذا علي، والناس هتقول هذا ما يعرف يقرأ القرآن، وهتقع مشاكل، وممكن واحد يكفرني بهذا. يبقى ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، فلا تخرج عن مألوف المألوف المستعمل أيضا. نعم. عاوز توصل لإيه؟ أيوة طلعها بسرعة، عايز تقول إيه؟ طيب ها.
يقول شيخنا رسلان في فتوى له على الشبع على موقعه، يقول: ولقب أمير المؤمنين له إطلاقان، لغوي واصطلاحي.
ماشي.
والإطلاقان في الجملة متلازمان لا ينفكان. فمن أطلقه مريدا به المعنى اللغوي انصرف إلى المعنى الاصطلاحي التاريخي لا محالة، ومن أطلقه يريد به المعنى الاصطلاحي التاريخي فلا ينطبق الآن على أحد، ويطلق هذا اللقب على أحد من المعاصرين من المجازفات الممجوجة والمبالغات المكروهة التي تنفر الناس ممن أطلق عليه، فإنك ما احتقرت الحصاة بمثل أن تجلوها على الناس في علبة جوهرة، والله المستعان.
هذا لمز طبعا، هذا لمز يعني حتى تناوله هنا ليس التناول السلفي. أولا يقول ما يستحق أحد على الإطلاق، يعني كيف ما يستحقه؟ كيف ما يستحقه؟ أمير المؤمنين ما الإشكالية؟ أمير المؤمنين ألسنا مؤمنين وهو أمير؟ لكن أدى حاجة. الحاجة الثانية اللمز بقى إن هو ما فيش حد يستحقه، ليه؟ لأن ده حصى هتحطها في علبة الذهب، فأمير المؤمنين ده علبة إيه؟ علبة إيه؟ ذهب، وهو الحاكم ده إيه؟ حصى قاعد العبارة دي.
فإنك ما احتقرت الحصاة بمثل أن تجلوها على ناس في علبة جوهرة.
إيه؟ فهذا لمز وهمز وغمز. لكن انظر إلى التناول إحنا طرحناه من قبل، قلنا هذه ألفاظ كلها مترادفة ما فيها مشكلة، ولكن استعملها بحسب المستعمل، وهذا إن خرجت عن المستعمل كالشهرة تكون في الناس، في أصلها مباحة لكن خرجت عن معهود الناس فنالك الناس بلسنته، فأنت ليه تخرج عن المستعمل؟ فأنت في السعودية اللهم وفق الملك، في مصر اللهم وفق رئيس الجمهورية، لو في بلد عندهم أمير المؤمنين زي تقريبا في المغرب، في المغرب أمير المؤمنين خاص أمير المؤمنين، إيه الإشكالية؟ بس ها؟ أمير
في المغرب أمير المؤمنين
أي ما نقولك في المغرب أمير المؤمنين، فما في مشكلة وفق أمير المؤمنين إلى كذا وكذا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميرا، ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين.
من هنا أخذ العلماء التفريق بين شروط الولاية عند الاختيار وشروط الولاية عند الاضطرار. فعند الاختيار ما نختار العبد الحبشي، ولا نختار الجاهل، ولا نختار الظالم، ولا نختار غير القرشي، لكن لو تغلب أحد مما ليس في هذه الشروط فنقول سمعا وطاعة، إلا أمرين: الأول الإسلام، فلا يكون ابتداء مختارا ولا يكون استمرارا مقرا، فلو أسلم ثم ارتد ليس بولي أمر، ولو كان كافرا أصليا ليس بولي أمر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن نتعامل مع التعامل مصالح ومفاسد. فالإخوة مثلا الذين يعيشون في ولاد كافرة بحكم ولادتهم ومقابلهم، هذا ليس ولي أمر، ولا يتعامل معه بالتعامل احنا ذكرناه في ولاة الأمور وصيانة عرضه وكذا وكذا، لا، إنما بالمصلحة والمفسد، عاجز عن إزالته، فيمشي في قوانين البلد القوانين القائمة عن مصالح العامة وكذا يمشي فيها. طيب، أما شيء يخالف الشريعة ما يدخل تحته. والعقل، فالمجنون لا يكون وليا لا ابتداء ولا استمرار. نعم.
قال وقوله السمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما الطاعة في المعروف ثلاثة مرات.
شوف الأجوبة دي مهمة، يعني شوف حتى رسلان تناوله لمسألة مصطلح ولي الأمر، أقصد أمير المؤمنين، العدوي يسأل نصا بقى هل الرئيس السيسي ولي أمر لنا شرعي؟ في اتصال، أنا حينما يتصل علي واحد يقول هذا، أقول نعم ولي أمر شرعي، ولا يجوز ألا يكون في عنقك بيع له الآن، ولو ما في عنقك بيع له الآن فمت ميتة جريء. ده الجواب السلفي. ليه نفاق؟ لا، لأن ولي الشرع الأمر موجود في الكتب والنصوص المسلم، لأن النبي قال إذا انطلق كفر بواحد، فعند الرئيس السيسي مسلم ولا كافر؟ مسلم، يبقى ولي أمر شرعي. طيب العدوي الرد ايه بقى؟ الرد هو اصلا ولي امرك شئت ام ابيت، هو ولي الامر شئت ام ابيت، الى ان قال في النهايه ان ولي الامر في الشريعة هو الذي تدين له البلاد والعباد وكذا، يعني ولي الامر عام الخليفة هذا، فده كان في الشريعة كده، ويكون الدول هذه والاماكن دي دي ولايات تابعة له، يعني ده ولي الامر الشر، يعني الخليفة الايه العام. طيب السؤال، يعني السيسي ولي الامر الشرعي؟ ما اجاب بما يقول هذا، عند ولي الامر الشرعي ده الخليفة، وبالتالي ده مش ولي الامر الشرعي، لكن هو بيقول له كده ان امرك بمعروف افعل، ان امرك بمعصية لا تفعل، يعني لا تتكلم في الولاية فليس بولي شرعي. واحد يقول يا اخي بس يعني ما ننسب اليه هذا القول، طب ننسب اليه السنة، يعني نقول وبيعترف، يقول لا لا دي ولا دي، نقول اذا ليس بسلفي، السلف هو اللي منطقه سلفي، انما هذا جواب غلط. هو بيسأل نعم لا، ولي امر شرعي نعم، والدليل لا، والدليل اذا لم يجب هذا فليس جوابا سلفيا. وهات هو عنده اسئلة كتير، هات لنا كلمة منه ان رئيسنا الموجود الحالي ولي امر شرعي، هات اسأله على الخاص، اسأله على العام، اسأله كذا، ارجع لموقعه، ارجع لكتبه، ارجع لأي حاجة، هات لنا، دعك من عمومات، هات لنا هذا. ولو جئت بهذا فلا تعامل معه تعامل ولي الامر الشرعي. نعم.
قال وقوله السمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما الطاعة في المعروف 3 مرات، يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه حتى ولو كان الأب أو الأم أو الأمير العام أو الخاص فإنه لا طاعة له. فمثلا لو
من
أمر
أو من أول أبي بكر لا طاعة فيما يخالف الشرع. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بطاعة الأمير، جاء الأمير ماذا صنع؟ أوقد نارا وأمرهم أن يدخلوها، رفض، قال النبي أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا. إذن الطاعة مقيدة بالمعروف، ليس لأن ولي أمر من أطاع الأمير فقد عني أنك تطيع فيما يخالف الشرع، لأن طاعة ولي الأمر متفرعة عن الشرع، فكيف تعلو على الشرع؟ هي فرع عنه، فكيف تعلو عليه؟ نعم.
قال فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن الصلاة فريضة فرضها الله على العباد وعليك أنت أيضا، وأنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليه الصلاة، فلا سمع ولا طاعة. ولو أمرهم بشيء محرم كحلق اللحى مثلا قلنا لا سمع ولا طاعة، نحن لا نطيعك، وإنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يعصى علنا ولا يهتم به.
لكن فيه صور بقى تطبيقية، الشيخ ذكر الصلاة واللحية، ذكر الصلاة واللحية، يقول يعني لو ولي الأمر قالك لا أمر بأن أنه لا يصلي الجنود، لا يصلي الجنود، لأن الصلاة مش شرع، ليست شرعا، ما هو بشرع هذه الصلاة، وبينا له يقول لا ليست شرعا، هذا كافر أصلا. لكن لا تصلي عندهم، قد يكون عند البعض يقول لك يعني لا تخرج وقت التدريب إلى الصلاة، فتيجي أنت بقى تعطيه حكم من أنكر الصلاة وجحد وجوبه. طيب حينئذ ماذا نصنع؟ سهل خالص في التطبيق العام، ما في صلاة، يعني ما في صلاة في الوقت الظهر أذن، ما أحد يخرج، خلاص دي من أعذار ترك الجماعة، هنطلع الساعة 2 من الطابور، هنخرج الساعة 2 من الطابور نصلي. يبقى أنا الآن إيه؟ ما خرجت عن أمره الآن، ولا خرجت عن أمر الشريعة. طيب الطابور سيستمر إلى ما بعد العصر، طب انا مسافر، حكم المسافر هاجمع بين الظهر والعصر. طيب حكم المقيم، ساصلي مكاني، صلي مكانك هيعاقبك ان ركعت او سجدت، أصلي إيماء وأنا جالس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طبعا الوقوف هذا ما يجوز، والتعظيم الوقوف ما يجوز، تقف ما تحركش، وقف ما تحركش، لكن يعني هذا وتصلي وانت الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر، وتقرأ التحيات وتسلم وانت واقف مكانك. طيب أنا كنت أحدثت، طب أتوضأ إزاي؟ ما فيش وضوء. طب هتيمم؟ فيش تيمم. صلي أهو أنا معاك، لا كفرت ولا خرجت ولا عصيت، وانا واقف مكان، واقف مكان. هيطلعنا من طابور الساعه 2، انتظر لما اطلع الساعه 2. وهذا من اعذار ترك الجماعه، هيكون بعد العصر، انا مسافر هجمع. طب انا مقيم ساصلي مكان، اي نعم، بس فين الوضوء؟ فيش ماء الوقت، مش هطلع اتوضى، اتيمم. طب مش هعرف اتيمم، صلي فاقد الطهورين. انا صليت فاقد الطهورين من فتره عادي وخلاص. وتعالى بقى ان كان لك نصيحه له، يعني قول لسعاده الباشا وكذا، يعني لو يخلي الصلاه مثلا كذا، لا يا الله ده يعمل فيك ويسوي ده، ادي النصيحه. وجل هؤلاء يصلون ربما أكثر منك، ويحافظون ويكرمون من يصلى، ويكرمون من يقرأ القرآن، ويقدمون. وجميع إخواننا، في إخواننا وجدوا من القرب ما وجدوا. ما هو فلان بيه اللي بيصلي معك الجمعة أصلا، هو اللي ده هو مسؤول أصلا المسجد عندك. لكن هذه أمور تعامل بقدرها، مخالفة مخالفة، المخالفة مش هتكون طاعة أبدا، مخالفة مخالفة وكذا، لكن احنا كيف نتعامل مع هذا؟ اللحية، بالنسبة للحية، لا تحلق لحيتك. طيب، لكن الآن حب أحلق اللحية، اكرها. فأنت تحلق اللحية مكره. يبقى عدم الطاعة لا ينافي الحلق عند الإكراه. لكن لو لك اختيار ما تطيع، إذا أكرهت خلاص. فهذه مسائل يتعامل مع التعامل الشرعي. نعم، يبقى ولي الأمر الكافر، أنا في بلد كفرية، أنا في بلد مسلمة، في مخالفات، تب جيش، تب نظام، تب تعليم، كل هذه الحمد لله موجود حلولها في الشريعة بدون إفراط ولا تفريط. لا أنت الذي تطيع في المعصية، ولا أنت الذي ستنزع اليد عند المعصية، لا أنت الذي ستطيع في المعصية، ولا أنت الذي تخطب الخطب في انتقاد ولاة الأمور على المنابر لوجود المعصية. كل شيء يأخذ حقه ومستحق، حقه ومستحق. نعم.
قال: وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يوصى علنا ولا يهتم به، لأن من عصى الله وأمر العباد بمعصية الله فإنه لا حق له في السمع والطاعة، لكن يجب أن يطاع في غير هذا. يعني
لكن شوف الشيخ، كلام الشيخ، فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يوصى علنا ولا يهتم به، يعني هذه الكلمة قد يؤخذ منها نوع ماذا؟ إظهار تمرد. لكن الكلمة في أصلها صحيحة، يجب أن يعصى عنه، يعني ما تطيعه في العلد، ما تسمع له وتطيع، لكن تعترض عليه عنا بعيدا عن، لا، لكن لو موجود بين يديك وتعترض عنا ما في مشكل، كما حصل من الصحابة مع الولاة. ولا يهتم به، يعني المراد لا يهتم بالأمر نفسه من المعصية، لكن ولي الأمر هتقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. ولهذا يستدلون بقصة أبي سعيد الخدري في الإنكار عنه، ولا يستدلون بأن أخذ بيده وكذا وكذا، ولا يستدلون بأنه لما قدم مع ذلك الخطبة بقي ولم يخرج من المصلى، يستدلون بالجزء وتركون ماذا؟ وتركون أجزاء. نعم.
قال لكن يجب أن يطاع في غير هذا، يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقا، لا، إنما تسقط طاعته في الأمر المعين الذي هو معصية لله، وأما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته. وقد
صحيح. يبقى إذن لا نطيعه في الأمر الخاص ولا ننزع اليد من الأمر العام. نعم.
قال وقد ظن بعض الناس أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه ونفعله سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولي الأمر، وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا طاعة له ولا سمع، وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر في غير معصية طاعة لله ولرسوله، والله الموفق.
طيب نقف عند فإنه من يعيش منكم.